الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن هذا أوان الشروع في قراءة هذا الجزء الذي فيه ترجمة البخاري، وهو رسالتنا الثالثة في هذه الدورة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى، الخامسة والمقامة في مسجد رياض الجنة بمدينة المحلة الكبرى في يوم 25 من شهر ربيع، وفي يوم 26 من شهر ربيع الثاني لعام 1433. وهذه الرسالة هي جزء مختصر في ترجمة البخاري للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد ابن أحمد ابن عثمان الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فلقد قال الذهبي رحمه الله: قد أفردت مناقب هذا الإمام، يعني البخاري، قد أفردت مناقب هذا الإمام في جزء ضخم فيه العجب، وقد أشار رحمه الله تعالى إلى هذا الجزء، وقد صحت النسبة إليه، فقد ذكره في كتبه من أنه أفرد جزءا في ترجمة البخاري، فقال: ومناقب أبي عبد الله، يعني محمد بن إسماعيل البخاري، ومناقب أبي عبد الله كثيرة، وقد أفردتها في مصنف وفيها زيادات كثيرة هناك، والله أعلم. هذا قال في تاريخ الإسلام، وقال: قد أفردت مناقب هذا الإمام في جزء ضخم فيه العجب، وقد ذكر ذلك في تذكرة الحفاظ. ويشهد لذلك أيضا ما قاله تلميذه الصفدي وله في تراجم الأعيان لكل واحد مصنف قائم الذات مثل الأئمة الأربعة ومن جرى مجراهم، لكنه أدخل الكل في تاريخ النبلاء. وأيضا قد ذكر السخاوي رحمه الله تعالى ذلك، قال: وأفرد للبخاري صاحب الصحيح وأفرد للبخاري صاحب الصحيح ترجمة الحافظ الذهبي، يعني الحافظ الذهبي أفرد ترجمة للبخاري صاحب الصحيح. وأيضا جاء على أول ورقة في المخطوطة من نسبة هذا الجزء إليه ونصه: جزء فيه ترجمة البخاري للشيخ الإمام العالم الحافظ الناقد البارع الضابط المتقن المؤرخ الحجة الثقة الثبت العدل أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الذهبي رحمه الله تعالى عن مولده ونشأته، أي مولد البخاري رحمه الله تعالى ونشأته. قال: مولد البخاري في شوال 94 و100 في خلافة الأمين، أي في الدولة العباسية، وربي يتيما أما عن طلبه للعلم، يبقى مولده رحمه الله تعالى كان سنة 194 في خلافة الأمين. وأما عن طلبه للعلم فقد طلب الحديث ببخارى وهو ابن 10 سنين، وفقه فيه من الصغر، أي بدأ في الطلب مبكرا وطلبه منذ 10 سنين، وقد مهر فيه رحمه الله تعالى من الصغر كما سيأتي ذكره، في أنه كان حافظة موفقا، والله تبارك وتعالى أعلم حيث يجعل فضله وأمره وإمامته إمامة الرجل، فإن الله عز وجل إذا هيأ شيئا هيأ أسبابه، ورزق من الأسباب التي يصبح بها الإنسان محل فضله سبحانه وتعالى. فالبخاري رحمه الله تعالى طلب وهو ابن 10 سنين طلب الحديث، وفقه فيه من الصغر، وذهبت عينه في صغره، فرأت أمه إبراهيم عليه السلام فقال لها: قد رد الله على ابنك بصره لكثرة بكائك أو دعائك، فأصبح وقد رد الله عز وجل عليه بصره. وهذا مشهور في ترجمة البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهذا من الكرامات، والكرامات يعني إن ثبت هذه القصة فإنها من الكرامات، والكرامات كما تعلمون هذا مما لا ينكره أهل السنة والجماعة، ولكن لها ضوابطها. فالكرامة لما تحصل للصالح، فالله عز وجل يكرم أولياءه ببعض الكرامات الحسية، ببعض الكرامات الحسية، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الكرامة ثابتة، وقد وردت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما ورد في كتاب الله عز وجل كما جرى مع مريم، وكما جرى مع أيضا أصحاب الكهف وغير ذلك من الحديث بذلك، وكثيرة حصلت كرامات كبيرة لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما جاء في الصحيح في الرجلين اللذين خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وكان معهما مثل النور، وسيد بن حضير ورجل، فلما تفرقا تفرق النور مع كل منهما وأيضا سير سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على الماء، وأيضا الحضرمي، وأيضا كرامات كثيرة حصلت، فمنهم من أحيى الله عز وجل له فرسه حتى عاد به إلى بلدته، وكرامات عظيمة جدا من ما حصل لجابر بن عبد الله في قسمة ما خرج من مزرعته وتقسيم المال على الغرماء وبقي له فضل كبير، كثيرة جدا. فمسألة الكرامات مسألة ثابتة، ولكن هذه إنما تحصل لأولياء الله تبارك وتعالى، وتحصل للمتقين، تحصل للعباد. ولهذا قال الشافعي: إذا رأيتم رجلا يسير على الماء ويطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. لما الكرامات تحصل للصالحين، ما تحصل لأصحاب الخرافات والخزعبلات، إنما تحصل للصالحين، تحصل للصالحين. فلا يبعد أن يكون هذا، وهذا مشهور في ترجمة البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال وراق البخاري: قلت له كيف كان بدء أمرك؟ قال يعني البخاري قلت له كيف كان بدء أمرك؟ قال: ألهمت حفظ الحديث في المكتب، يعني في الكتاب يعني، ولي 10 سنين أو أقل. قال: ألهمت، هذا الشيء يعني مما يمنحه الله سبحانه وتعالى الإنسان، قد يمنح ويوفق، وإن كان الإنسان يسعى ويجتهد، لكن الله عز وجل قد يفتح على الإنسان ويسهل له وييسر له ويقوي قريحته وحفظه. قال: ولي 10 سنين أو أقل، ثم خرجت بعد من المكتب فاختلفت إلى الداخلي وغيره. فقرأ للناس يوما أي الداخلي سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم هكذا قال، قرأ فذكر السند سفيان عن إبراهيم عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقلت إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم، هذا يقولها في حداثة سنه، يقول ذلك للعالم الكبير، فانتهرني، يقول فانتهرني، فقلت ارجع إلى الأصل، ارجع إلى الأصل. فدخل فنظر ثم خرج فقال كيف هو يا غلام؟ قلت إيه؟ فقلت هو الزبير ابن عدي عن إبراهيم، هو الزبير ابن عدي، ليس أبي الزبير، ليس أبا الزبير، وإنما هو الزبير ابن عدي عن إبراهيم. فأصلحه وقال صدقت. كان له وقتها كم؟ 11 سنة، كان له 11 سنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال فلما طعنت في 13 سنة، ليس طعنت بقى في 60 ولا في 70، لما طعنت في 13 سنة كنت قد حفظت كتب ابن المبارك وكتب وكيع، حفظت كتب ابن المبارك وكتب وكيع ابن الجراح رحمهما الله. ثم خرجت مع أمي وأخي إلى مكة فرجع وأقمت في طلب الحديث. هذا في سن مبكرة قد لا يعي من في أسنانهم الآن، قد لا يعون كيف توضؤون، كيف توضؤون، وهذا يصحح النسخ ويحفظ الكتب. طبعا هذا كان السائد في هذه الأزمان وتلك العصور، فإن الزمن له أثر، إذا وجد الحفاظ هذا حافظ وهذا حافظ وهذا متقن وهذا حجة وهذا ثبت وهذا ثقة وهذا كذا، فإن ذلك يساعد في هذه التربية. حينما ينشأ الصغير فيجد أمامه الحفاظ يقلد ويقتدي، أما إذا وجد أمامه من لا يحفظ 40 النووية ماذا يحدث نفسه؟ يحدث نفسه بحفظ البخاري أو مسلم؟ إذا وجد أمامه من لا يحفظ 40 لن يحدث نفسه بأكثر من هذا، ويكون غاية أمنيتي أن يحفظ 40 النووية. فمعلوم أن النشأة يكون لها تأثير كبير، وأن البيئة لها عامل كبير جدا. ولهذا مثلا إذا ذهبت إلى المدن الصناعية تجد مثلا مدن مشهورة مثلا بالنجارة وعمل الأثاث وكذا، ترى الولد منذ 5 سنين أو 6 سنين له صنعة وهو ماهر، إيه ماهر فيها، لأن هذه صنعة الإيه؟ البيئة، البيئة في بيئة مثلا تجد فيها حرفة معينة وصنعة معينة أخرى، تجد أيضا النشأ من الصغر، من الصغر يعملون على هذا ويجدون في هذا. فإذا وجدت البيئة العلمية وجدنا الصغار والنشأة يسيرون على هذا الإيه؟ الأمر. ولهذا قبل أن نلوم أبناءنا نلوم أنفسنا، قبل أن نلوم أبناءنا على التقصير نلوم أنفسنا أولا. أما عن شيوخه قال الذهبي قلت فأخذ عن أبي عاصم النبيل والأنصاري وعبيد الله بن موسى والمقرئ وأبو المغيرة والفريابي والكبار، ثم عن مثل أبي اليمان وعفان والقعنبي وعبدان، ثم عن المسندي ومحمد بن سلام والحميدي وابن المديني وطبقتهم، ثم عن بندار ويعقوب الدورقي والذهلي وخلق، ثم ينزل إلى الرواية عن تلامذته كأحمد ابن المغيرة والحسين بن محمد القباني وأبي العباس السراج. وهذا قد يحصل عند بعض الأئمة يروى عن تلميذه، وقد روى بل أعظم من ذلك، هناك رواية الصحابة عن التابعين، ووجد من الصحابة من روى عن التابعين، وهذا إنما يتصور في أن الصحابية قد يروي مرويا فينساه ثم يذكر له التابعي ذلك فيعود يحدث عنه. وقد روى عن عدة من مشايخه أحاديث، ثم روى أيضا عن رجل عنهم كيحيى ابن معين، وقد روى عدة من مشايخه أحاديث، ثم روى أيضا عن رجل عنهم، يعني عن رجل عن مشايخه كيحيى ابن معين والإمام أحمد وسليمان ابن بنت شرحبيل، فأكثر أشياخه ممن حدثه عن صغار التابعين، فأكثر أشياخه ممن حدثه عن صغار التابعين كهشام ابن عروة، أكثر شيخ البخاري ممن حدثه عن صغار التابعين، يعني كان بينه وبين صغار التابعين أكثر مشايخه كهشام ابن عروة، يعني حدث شيخه عن هشام ابن عروة وحميد الطويل ويونس ابن عبيد، وهذا غير عمرو بن عبيد، فعمرو بن عبيد هذا رأس الضلالة ورأس الاعتزال، أما يونس بن عبيد هذا الإمام القدوة الحجة. نعم. ثم من حدثه عن ابن جريج والأوزاعي ومسعر، ثم من حدثه عن شعبة والثوري، ثم من حدثه عن مالك والليث وحماد بن زيد، يعني من أكثر مشايخه لما حدثوه عن صغار التابعين، ثم من حدثه عن ابن المبارك وهشيم وابن عيينة ونحوهم، فلو عمر 90 سنة لانتهى إليه علو الإسناد مع المعرفة، لو عمر 90 سنة لانتهى إليه علو الإسناد مع المعرفة، ولما رحل إلى العراق وخراسان والحجاز والشام ومصر، بل اكتفي به رحمه الله تعالى لأنه سوف يكون عالي الإيه الإسناد، لو عمر 90 سنة لانتهى إليه علو الإسناد. وطبعا كانت الرحلة في طلب علو الإسناد كانت رحلة سائدة، فقد يكون الحديث عند الرجل لكن بإسناد نازل فيطلب لذلك علو الإسناد، وقد يبدو هذا من الطرف العلمي، لكن عند السلف لم يكن هذا من الطرف العلمي، إنما عند السلف هذا شيء كبير جدا، أن يقترب الإنسان من إمام أو يقترب الإنسان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا علو الإسناد طارة يكون معناه القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حصل هذا لبعضهم كما حصل البخاري ثلاثيات وكما حصل لغيره ثلاثيات، فهذا يرتقي بالسند فيقل عدد الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يراد بعلو الإسناد علو الإسناد بالنسبة إلى معين من الثقات، كأن يقترب الإنسان من إمام ثقة، بدل ما يروي عن شيخه عن هذا الثقة يرتقي ليكون هو الراوي عن إيه عن هذا الإمام مباشرة. هذا كله قد يبدو من الطرف العلمي لكنه في حقيقة الأمر من العلم الذي يعنى به علماء السلف رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، لما كانت هناك الأسانيد وكان هناك الرحلة لتلقي هذه الأحاديث بأسانيدها، أما بعد ذلك فقد قتل هذا الأمر. ولهذا فإن المحدثين رحمهم الله تعالى قد أوقفوا العمل النقدي للأحاديث بعد الأئمة الكبار، أقصد أنك مثلا لو كنت الآن معك سند إلى البخاري فإنه لا يبقى عمل المحدثين متناولا لك الآن، فمثلا لو أنا ضعيف مثلا أو أهم أو كذا ومعي سند إلى البخاري يقال هذا الحديث ضعيف لضعفي، أنا لا وزن لي أصلا في هذا السند، إنما أخذ هذا السند من باب البركة، بركة السند مثلا أو الاقتداء العام يعني السلف في مسألة الإجازة أو كذا، أما أنك تدخل في هذه السلسلة فيحكم عليك المحدثون وأئمة هذا الشأن بنفس ما كانوا يحكمون به مثلا على البخاري ومن روى عنهم البخاري، لا، إنما هذه المصنفات التي كانت لهؤلاء الأئمة الكبار كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وغيرهم من هؤلاء الأئمة الكبار الذين لهم المسانيد ولهم الصحاح ولهم المعاجم، وهذا فإنما كانوا يحكمون عليهم منهم من المصنفين إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحديث مرفوعا، أو إلى من دونه من الصحابة إذا كان الحديث موقوفا، أو إلى من دونه هم من التابعين إذا كان الحديث مقطوعا، فانتهى العمل بهذا الأمر. فلا ينبغي الواحد مثلا يقول مثلا أنت معك إجازة إلى البخاري طب فيها صوفية وفيها مثلا مخرفون وفيها، نقول هذا كله لا عبرة به أصلا ولا هو يدخل في النقد الحديثي عند العلماء. أما هؤلاء لا، هؤلاء كانوا يرحلون طلبا للعلو، طلبا للعلو. وهذا يدل عليه رحلة جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما إلى عبد الله بن أنيس، فإن الحديث كان عند جابر ولكنه رحل إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا. ليه؟ ليأخذ الحديث ممن شافها هو النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه مباشرة، مع أن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما لو استغنى عن ذلك لما كان هذا معيبا فيه. ثم إن جابر من المكثرين أصلا، يعني ما يضر أن لا يعلم حديثا أو أن يكون عنده الحديث أنزل رجل مثلا، لكنه رحمه رضي الله عنه قد رحل في طلب هذا. فإن السلف ما يزهدون في شيء من العلم يا إخوان، ما يزهدون في شيء من العلم أبدا، ولو كانت العبارة أو الجملة أو القطعة من الحديث. ولهذا أيضا جاء عند البخاري أيضا أن صحابيا حدث بحديث ثم قال لمن حدثه خذ هذا فإنما كان يرحل فيه كذا وكذا، يعني يرحل في طلب هذا الحديث الواحد كذا وكذا من الرحلات، خذه أنت الآن سهلا، خذه إيه سهلا. ولهذا من منة الله سبحانه وتعالى على الواحد أن يوفق للعالم إيه في بلده حتى يأخذ علمه. ولهذا كان بعضهم لا يحتاج إلى الرحلة نظرا لأن أهل بلده قد جمعوا هذه الميزات كلها. بعض العلماء ما رحل، ليس لأنه الرحلة غير يعني مندرجة في هذا، ولكن لأن علماء إيه بلده أغنوه عن تلك الرحلة. أما عن كثرة شيوخه ومعتقدهم فإن هذا مما يميز البخاري رحمه الله تعالى، وصار نقطة مضيئة وصفحة ويعني بارزة المعالم في فضله رحمه الله تعالى. فقال وراقه محمد بن أبي حاتم سمعت يقول أمليت لهم ألف حديث عن ألف شيخ لي، عن ألف شيخ أخذ مشافهة، عن ألف شيخ، ألف شيخ. قال أمليت لهم ألف حديث عن ألف شيخ لي، ثم قال كتبت عن ألف وثمانين نفسا، ألف وثمانين نفسا ليس فيهم إلا صاحب حديث، كانوا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. يا الله، حصل كل هؤلاء الأئمة، ما كان يأخذ إلا عن هؤلاء الأئمة، فكلهم على المعتقد الصحيح، كلهم صاحب حديث وأثر، ليس صاحب رأي ولا دخل في الكلام وعلم الكلام، إنما كلهم أصحاب أثر، كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فهذا مما يحمد به الإنسان، أن يكون علمه مرفوعا وأن تكون روايته مرفوعة إلى إيه؟ إلى إمام سنة، إلى إمام سنة. ولهذا قال العلماء من فضل الله عز وجل على الشاب أن يوفق لصاحب إيه؟ سنة في مقتبل عمره، يوفق لصاحب سنة. وهذا لا شك فضل عظيم جدا أن الإنسان في التلقي يوفق لصاحب سنة. وصاحب السنة ما يعدم في أي عصر ولا في أي بلد قطر، يعني لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلو عصر من قائم له بحجته في الناس ولو كان رجلا واحدا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله. فإذا لا تزال فعل دال على الاستمرار، والطائفة تطلق في لغة العربي على الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة وهكذا، تطلق على هذا. فالواحد يسمى طائفة، الواحد يسمى طائفة، وهذه بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وظاهرين يعني عالين، وليس المعنى أنهم متمسكون فقط، بل الواحد هذا قد يكون عالي، عالي وظاهر بالحجة ولله الحمد والمنة. وقد تكون هذه الطائفة مجموعة، بعضهم في مصر، بعضهم في الشام، بعضهم في خراسان، بعضهم في كذا، يبقى قد يكون رجلا وقد يكون طائفة موزعة هنا وهناك، وقد تكون محصورة كقوة وظهور في مكان معين، ولهذا قيل كانت في الشام، كانت في مصر، كانت في كذا، على حسب ظهور السنة على أيديهم. المهم إنه ما يخلو عصر من قائم الله سبحانه وتعالى بحجة. طيب، فإذا شيوخ البخاري إيه؟ كثر، وقد كان هذا أيضا سمتا بارزا للعلماء، لأن العلماء كانت هذه العصور كما قلنا عصور موفورة بالعلماء، ولهذا كان الواحد إيه؟ يعدد. أما مثلا قد تجد في بعض العصور أن يقال مثلا هذا فيه رجل سنة، ورجل سنة ذا يشار إليه بالبنان، ويكون واحدا في قطر بأكمله، في قطر بأكمله، ولربما لا تجد في القطر من يقال هذا رجل سنة. أنت قد تذكر بلدانا للآن فلا تعرف فيها أحدا، وإن وجد فيها مثلا بعض طلبة علم أو كذا، لكن يقال مثلا عالم يقتدى به في بلدان إذا ذكرت ما يذكر فيها أحد. أذكر عالم الصومال، أذكر عالم الحبشة، أذكر عالم أفغانستان، أذكر عالم مثلا ليبيا، أذكر عالم الجزائر، أذكر عالم كذا، نقصد يعني من العلماء الذين هم على رتبة الأكابر، هؤلاء قلة. أين هم؟ قلة. بينما كنت تجد هذا في علماء المدينة، في علماء الحجاز، في علماء أقصد مكة، في البصرة، الكوفة، تجد هذا. ولهذا رحل أحمد وعدد المشايخ، يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى حتى جمع أحمد رحمه الله ومسنده، قال طاف الدنيا مرتين، يجد هنا ويجد هنا ويجد هنا من العلماء من كان رفقاء أحمد ومن كان مشايخ أحمد رحمه الله تعالى، كثر. لكن سبحان الله، أنت في عصرنا الآن ينظر، أنت في عصرنا ينظر، ولهذا قلنا تكرارا ومرارا يعني أنه من فضل الله سبحانه وتعالى أن تكون أنت في هذه العصور، ومع ذلك تقرأ كتب السلف وتلتزم طريق السلف، وليس عندك لا أحمد ولا ابن معين ولا مالك ولا الشافعي ولا غير هؤلاء. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، هذا من فضل الله وإنعام الله سبحانه وتعالى، أنك في مثل هذا الزمان تقرأ أئمة السلف. لست أشعريا لأن الأشاعرة كثر، ولست صوفيا لأن الصوفية كثر، ولست 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 إلى آخره. الحمد لله أنك على السنة مع قلة الداعين إلى السنة في هذا العصر وفي هذا الزمان، بل تجد خلطا ولبسا وتجد فتنا تموج كموج البحر. هذا من فضل الله عز وجل علينا وعليكم وعلى كل سني سلفي على وجه الأرض أن يلتزم كتب السنة. وكما قلت لكم حتى تطمئنوا، قد يقول قائل كل يقول هذا، كل يقول الحمد لله على ما أنا فيه، الصوفي يقول الحمد لله على ما أنا فيه، الحمد لله أن هداني، والجهم يقول هذا، والإخوان يقول هذا، والتبليغ يقول هذا، والجهاد يقول هذا، والتكفير يقول هذا. أنا قلت لكم لنكن صرحاء مع أنفسنا، كل يقول هذا، ما الذي يدريني أنني حين أقول هذا أكون منشرح الصدر مطمئن القلب إلى أن هذا هو المنهج القويم؟ معلم بارز يا أخواني، معلم بارز. كيف تعرف؟ ها؟ كيف تعرف يا عادل؟ نعم، التمسك بكتب القراءة في كتب السلف. هل في واحد على وجه الأرض يمكن أن يقول القراءة في البخاري هذا منهج ضلال، القراءة في مسلم هذا منهج ضلال، القراءة في كتب الاعتقاد إلا لكاء الخلال، البربهاري، الصابوني، الإسماعيلي، هذا ضلال؟ هذا لا تجد بقى عند غيرك. هل عند الصوفية هذا؟ ما يوجد عند الصوفية هذا. ولو وجد عند الصوفية بعض الدواوين المشهورة زي مثلا يقرأ أحدهم البخاري أو يقرأ أحدهم مسلما، فبفهم من؟ بفهم شراح الحديث المعتبرين أو بفهمه هو؟ أو بفهمه هو؟ فإذا هذا معلم بارز ومميز حتى تطمئن دائما، حتى تطمئن دائما. حينما تدرس عند شيخ مثلا رسالة من هذه الرسائل وتعود إلى بيتك، يا ترى أنت عائد من طريق هداية وعائد من وجبة استقامة، أما أنك عائد في شكوك وعائد في حيرة وعائد في كذا؟ هذه مسألة مهمة جدا، فما التزمت أنت كتب السلف فأنت إن شاء الله تبارك وتعالى على المنهج القويم وعلى الصراط المستقيم، فلا تجد عند هذا. يلا أعطني درسا عند الإخوان في شرح السنة للبربهاري، في شرح اعتقاد الصابوني، في كذا. فين المسجد اللي في مصر صاحبة 87 مليون والتي فيها الإخوان مثلا يعني أكثر طائفة؟ يلا أعطيني درسا واحدا في مصر كلها حتى نذهب إليه. فين ها؟ فين فين الدرس للتبليغ في اعتقاد اللالكائي أو في صحيح مسلم أو صحيح البخاري أو كذا؟ فين فين هذا؟ فجماعات تضرب بأطنابها إلى عمر مديد ليس عندها مثل هذه الدواوين، هل هذه تكون على هداية؟ ثم انظر مثلا إلى كثير من الدعاة الذين يتسمون بالسلفيين، ترى هذا أيضا بارزا. ترى الواحد مثلا منذ 30 سنة وهو يدعو لم يدعو من كتاب واحد، ولا ترى عنده كتابا من كتب السلف شرحه حتى تعرف طريقته وتعرف مذهبه ومنهجه في مسائل الأصول. يعني مثلا بعض الناس حط في رأسك كده 5-6 كده مع بعض وقول مثلا أنا أريد أن أعرف مثلا معتقد هؤلاء مثلا في الإمامة، في الإيمان، في كذا. تجيبها منين ديت؟ تجيبها منين منذ 30 سنة وأنا ما أعرف في رأيك وما أعرف قولك وما أعرف منهجك في الإيمان، ما أعرف منهجك في الإمامة مثلا، ما أعرف منهجك في الحزبية، في الأصل، أصل الاجتماع وعدم التفرق، حتى التوحيد. وإن تكلمت بي وقلت التوحيد فإن الواقع لا يشهد لك بكتاب واحد درست في التوحيد، أو الواقع لا يشهد بأنك قدمت قضية التوحيد على كل قضية. هذا عجيب. أنا أكون داعية منذ 30 أو 20 يزيد أو يقل وأنا ليس في ترجمتي مثل هذا. لكن لو كان الشيخ من شراح هذه الكتب تريد أن تعرف مثلا معتقد في الإيمان، واحد يقول لك هذا رجل متهم بالإرجاء، نقول والله نجيب كتاب كيت وكيت 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 ذكر في قضية الإيمان. طب والله هذا في الحاكمية أو كذا يرى الحكم بغير ما أنزل الله، خلاص نجيب شروحاته، عنده شروحات في كذا وكذا 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 وكذا. افتح أي كتاب من كتب السنة ستجد شروحات وستجد تعليقات. يبقى نستطيع بسهولة جدا أن نرجع إلى قول الشيخ إذا كان على السنة ضمن تعليقات وشروحات على كتب السنة. هل يمكن أن يقال يا أخوان، أيضا نريد أن نكون منصفين، هل يمكن أن يقول عفويا يعني حصل هذا أن الإنسان يكون سلفيا ويبقى 30 سنة شيخا؟ يعني 30 سنة شيخ، مش طالب علم، مش بيطلب علم، 30 سنة شيخا ليس في تاريخه كتاب سلفي؟ يعني ممكن تكون دي يعني مثلا من يعني لو مؤاخذة كده يعني ممكن، معلش آسف ما أظنش، يعني لا أظن إنما ده معلم بارز بيقفز على طول، أنا سلفي بكده على طول يقفز هذا المعلم البارز ويأتي الكتاب السلفي، تأتي القضية السلفية التي أحاول تقريرها في أمتي ومجتمعي. أنا لن أعيش ربما أكثر من هذا العمر الذي عشته حينما أكون عندي 30 سنة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وليس عندي لا الكتاب ولا القضية، لا الكتاب ولا القضية. طلابي ما يعرفون شيئا، ما يعرفون. إن سئل طالب من طلابي وقد لزمني 20 سنة مثلا، ماذا تقول في مسألة الحاكمية والإمامة وكذا؟ وماذا يقول شيخك؟ ما أدري، ما أعرف. في الإيمان، في القدر، في التعامل مع أهل البدع، في الجماعات، إيه رأيه في الجماعات، بأيد ولا بعارض؟ في الانتخابات ننزل ولا ما ننزلش؟ نعمل ايه ولا ما تعرفش. امور كلها امور ايه ليست ثابتة، وليس ينسب ولا يؤخذ منها ايه منهج. يبقى هذا كيف يقال بانه على طريقة السلف؟ البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذا، كان يمكن يقول البخاري انا طلبت العلم او كتبت عن 1080 نفسا، كان يكفي هذا وفقط. لكن ماذا يقول؟ كانوا يقولون الإيمان قول وعمل، يزيد وإيه؟ يزيد وينقص. ما نحن قلنا إن باب الرواية قد يختلف عن باب الإيه؟ عن باب التلقي. طيب، أما عن رحلاتي لطلب العلم فقد قدم رحمه الله تعالى بغداد 1200 وعزم على المشي إلى عبد الرزاق باليمن، فبلغه وفاته، مع أن قدماء شيوخه أعلى من عبد الرزاق، يعني وحدث عن من هو أعلى من عبد الرزاق، ولكن أراد عبد الرزاق رحمه الله تعالى باليمن، فبلغه إيه وفاته رحمه الله تعالى، فقد توفي 200 اللي هو عبد الرزاق 211. يعني كان البخاري كم اللي عزم على رحلة عبد الرزاق؟ يبقى كده عنده كم؟ ايه؟ يعني 16 سنة 17 سنة وعزم على رحلة عبد الرزاق. سبحان الله يا اخوان، سبحان الله. شوف العلم جميل، ويحتاج الحقيقة يا اخوان الى يعني يعني يحتاج الى جهد الانسان يبذله، وليس والله والله ليس يعني غاليا على العلم أي بذل يبذله الإنسان، لا من مالي ولا من وقت ولا من جهده. ولهذا أسأل الله عز وجل أن يجعل يعني مثل اجتماعاتنا هذه في ميزان حسناتنا، وأن تكون طريقا على التعلم، وأن يرزقنا الله على ضعفنا وعجرنا وبجرنا من العلم ما نبصر به ديننا ونبصر به إخواننا. يعني إن شاء الله إخواني أبشروا مثل هذه اللقاءات التي يعني يبذل فيها إخواننا من جهدهم ويعني تعبهم ما يبذلون، وإن كان هذا ما يقارن يعني بما كان عليه السلف، لكن الحقيقة أنتم تعتبر يعني يعتبر الإخوة الآن الحمد لله يعني ممن يذكرون بحياة السلف، يعني هم على مستوى العصر، هم البخاري وهم عبد الرزاق وهم أحمد وهم كذا على مستوى العصر. فإن الناس الآن قد يسألون له أنتم تبتون في المسجد؟ يعني معقول في طلبة بيجلسوا مثلا 10 ساعات؟ ما هو معروف مثلا كانت محاضرة ساعة، ما هو من 30 سنة في تربية على هذا، محاضرة ساعة بين المغرب والعشاء وخلاص. لكن معقول في طلبة تجلس ورجلكم بتوجعكوش ولا أي حاجة ولا تمل ولا كذا ولا كذا؟ فالحمد لله، هذه إن شاء الله بإذن الله بإذن الله نوات خير يا أخوان، نوات خير قد يأتي إن شاء الله من أبنائنا وممن بعدنا بإذن الله من يتصل عنده هذا. يعني أذكر بعض المشايخ جزاهم الله خير مثلا ممن كان يدرس المغرب العشاء، لما يسمع عن هذا بدأ يدرس من العصر العشاء، فحتى بعضهم يعني فرح وقال الحمد لله أنا بدرس من العصر العشاء. قالوا له لا ده في من الظهر. فيبقى هذا إيه؟ دافع، الحمد لله دافع. نعم. أما عن تلامذته فقد حدث عنه خلائق، منهم مسلم فيما قيل والترمذي وأبو حاتم وابن أبي الدنيا وإبراهيم الحربي وصالح جزرة وابن خزيمة وإبراهيم بن معقل النسفي ومحمد بن يوسف الفربري ومحمد بن سليمان بن فارس وعبد الله بن أشقر وابن أبي داود والقاضي المحاملي ومحمود بن عنبر ومنصور بن محمد البزدوي، ولم يلقه النسائي. وروى الخطيب في تاريخ عن القاضي الحيري وثقة آخر قال سمعت أبا إسحاق المستملي يروي عن الفربري أنه قال سمع الصحيحة لمحمد بن إسماعيل، سمع الصحيحة لمحمد بن إسماعيل 90,000 رجل فما بقي أحد يرويه غيري. الله أكبر. طبعا هذا من أجل كتب الدنيا، لا نقول من أجل كتب عصر البخاري، هذا من أجل كتب الدنيا، ولا زال ولا زال هذا الكتاب من أجل كتب الدنيا. فإن البخاري رحمه الله تعالى قد أبدع فيه إبداعا عظيما واشترط الشرط الثقيل، ولم يكتفي رحمه الله تعالى بالرواية بل أضاف إلى ذلك تبويبات أبهرت العقول وحيرت ذوي الألباب، حتى إنك لتنظر إلى تبويب البخاري أحيانا فلا ترى مناسبة بينه وبين الحديث قط، مهما بحثت فلا تجد مناسبة بينه وبين الحديث، إما لمناسبة خفية دقيقة جدا، وإما لاعتماد البخاري رحمه الله تعالى على طريق ليس على صحيحه وليس على شرطه، ولكن يشهد له ما رواه فيعتمد على ما لم يكن في صحيح رحمه الله تعالى على شرطه وهو صحيح. فترى هذا التبويب تبويبات البخاري التي تمثل فقهه في هذا الصحيح الجامع ترى فيه عجبا عجابا من الفقه، فجمع رحمه الله تعالى بين فقه الأحاديث وبين ألفاظها وأسانيدها بطريقة ماتعة قوية جدا. ولهذا ليس الناظر في البخاري كالناظر في غير البخاري رحمه الله تعالى. كمسلم مثلا فإنه اختار الطريقة السهلة فقد جمع الأحاديث بروايتها وطرقها في المظنة الواحدة وبوب التبويب الكبير. ولهذا تبويبات مسلم الفرعية هذه من وضع الحافظ النووي رحمه الله تعالى، إنما تبويبات مسلم هي تبويبات الجامعة الكتب الجامعة كتب مسلم رحمه الله تعالى. فلهذا البعض فضل مسلما من هذا الجانب، فلئن فاق البخاري صحة فلقد فاق مسلم في حسن الترتيب. ولكن البخاري رحمه الله تعالى كان بإمكانه أن يصنع هذا، ولكنه رحمه الله تعالى قطع الحديث في مواضع عديدة وفي موارد متنوعة ليعيد في كل موضع الحديث لنكتة تتعلق بفقه التبويب حديث أو لنكتة تتعلق بالسند، فإنه يريد أن ينوع الأسانيد التي قد روي بها الحديث في أبواب متعددة، أو لنكتة مثلا أخرى فيها ذكر مختصر الحديث مختصر فيذكر بتمام في موضع آخر لفائدة. ولهذا نرى في أول صحيحه اللي هو كتابه الجامع يذكر في كتاب بدء الوحي يذكر رواية الحميدي، وهو أول حديث ذكره البخاري وأول شيخ ذكره البخاري رحمه الله تعالى في حديث إنما الأعمال بالنيات، فهو من روايته عن الحميدي رحمه الله تعالى. ورواية الحميدي لحديث إنما الأعمال بالنيات رواية ناقصة بالنظر إلى الروايات الأخرى، لكن لماذا ذكرها في أول صحيحه؟ هنا بقى يأتي تألق البخاري رحمه الله تعالى. قالوا لأن هذا من رواية الحميدي، والحميدي قرشي، وهو قد بدأ صحيح بكتاب بدء الوحي، ولما كان بدء الوحي في مكة أولا اختار الرواية المناسبة لهذا وهي رواية الحميدي، حيث إنه قرشي فناسب هذا. ولهذا فن بحديث عبد الله بن يوسف عن مالك، وهي رواية المدني رواية مالك لانتقال الوحي من مكة إلى المدينة بعد ذلك، يبقى اختار هذا. ولأن النبي قال قدموا قريشا، قالوا أيضا من بعض العلل أو يعني الحكم في ذلك أنه قدم رواية الحميدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قدموا قريشا، فما يتقدم قريشا في الخلافة أحد فقسى هذا على ذاك وقال أقدم رواية الحميدي. مثل هذا بقى كثير في البخاري، ولهذا ممن وفق لشرح البخاري شرحا ماتعا كشف عن كثير من غوامضه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ولا عجب فقد قضى في شرح البخاري قرابة 25 عاما ينظر ويدقق، حتى قال الشوكاني رحمه الله تعالى أبو محمد لما قيل له ألا تضع شرحا على البخاري فقال ماذا؟ فقال لا هجرة بعد الفتح، فقد أودعها أيضا صنعة حديثية ولغوية وفقهية بالغة الجمال والمتعة. ولولا ما عند ابن حجر رحمه الله تعالى من تشويشات في بعض مسائل العقيدة لكان لهذا السفر مقام آخر. ولهذا أنا أقول أنا أشبه كتابين بكتابين، متعة وجمالا وتألقا وتفننا. كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بكتاب صحيح البخاري رحمه الله، فلئن كان البخاري قد تألق في بابه حتى أتعب من بعده وليس على نسيج كتابه كتاب، فلقد تألق ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد حتى أتعب من بعده فليس على نسج كتابه كتاب. أين الكتاب في هذا الباب، في باب التوحيد الذي سبق كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب أو ولي كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب؟ أين هو الكتاب الذي على نسقه ويدعم هذا ما يذكروا ما ذكروا عن بعض العلماء، علماء العاجم لما كان قد وصله افتراء وكذبا طبعا وصلوا عن ابن عبد الوهاب انه عالم خرافي وكذا، فكان يفتتح درسه بسب ولعن ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فجلس من بين يديه من يعرف قدر ابن عبد الوهاب فاتاه بكتاب التوحيد ذات يوم وقد نزع غلافه واعطاه اياه وقال اريد ان اخذ رايك في هذا الكتاب، وتركه له اياما ثم عاد بعد ذلك فقال كتاب من هذا، كتاب من هذا، من مؤلف هذا، لقد كتب هذا وصحيح البخاري رجل واحد. قال هذا كتاب ابن عبد الوهاب الذي تسبه في مطلع درسك كل يوم، فصار يدعو له في مطلع درسه كل يوم. فهذا الكتاب، هذا الكتاب كتاب ماتع في بابه يتوافق مع هذا الكتاب. إذا نظرنا إلى شرح هذا الكتاب أيضا كما تألق ابن حجر في شرح الصحيح في فتح الباري، فقد تألق أيضا الشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ في فتح المجيد. وإذا لم تجد فرقا في التألق بين صحيح البخاري وكتاب يعني التوحيد لا تجد فرقا في التألق أيضا بين فتح المجيد وفتح الباري سوى ما أتقن فيه الشارح مسائل العقيدة إتقانا بالغا، وحسبك بهذا طبعا، وحسبك بهذا، فإن الشيخ قد وفق توفيقا عجيبا، الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ قد وفق توفيقا عجيبا في شرحه على صحيح على كتاب التوحيد، ولهذا من أمتع الشروحات فتح المجيد، وإن لم يكن من أول الشروحات، أول وتيسير العزيز الحميد وجل فتح المجيد، إنما نقله عن صاحب التيسير وكان من أروع الشروح، أروع الشروح، لكنه مات رحمه الله تعالى الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب، قد مات قبل أن يفرغ منه أظن عند كتاب ما جاء في المصورين، ولكن فتح المجيد أخذ أطايب ما عنده وأضاف إليها أيضا فوائد أخرى. فحسبك بكتابين وشرحين، حسبك بكتاب صحيح الجامع للإمام البخاري رحمه الله تعالى وكتاب التوحيد ابن عبد الوهاب وشرح فتح الباري على الصحيح مع تجنب ما فيه من مخالفات في باب العقيدة لما عليه السلف في بعض المواضع، ولكن كان رحمه الله تعالى مجتهدا طالبا للحق ولما غمض عليه بعضه. وكتاب أيضا فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، فهناك كتب مباركة، كتب مباركة تبقى هكذا. أما عن ذكر المصنفات، قال وراق البخاري سمعته يقول لما بلغت 18 سنة جعلت أصنف. 18 سنة، واحد يقول طب هذا يناقض الكلام اللي احنا قلناه بالأمس يعني عدم التبكير في التصنيف، نقول لا ما يناقض، كل من كان كالبخاري فليكتب ولا يرجع لأحد، لا يناقض. كل من كان كالبخاري لا يستأذن أحدا في التصنيف. ودي مسألة مهمة جدا. أحيانا الواحد بعض الناس يقيس بعضا على بعض، زي يقول لك مثلا ألا أنتم بتنتقدوا على فلان ليه أنه خالف وتبدعون ولا تبدعون ابن خزيمة لما خالف. نقول سبحان الله، قياس مع الفارق. إذا كان رجل كابن خزيمة فبدعه رجل ولم يبدع ابن خزيمة فاشهدوا عليه بالضلال. إذا كان رجل كابن خزيمة فجاء واحد فبدعه ولم يبدع ابن خزيمة فاشهدوا عليه بالضلال. إذا كان رجل كالحافظ النووي رحمه الله تعالى وبدعه أحد ولم يبدع النووي فاشهدوا عليه بالضلال. لكن لا تأتي بعموم الناس الذي ما يعرف كوعا من كرسوعه ولا يعرف أصل السنة من البدعة ولا يعرف يعني بدعة والسنة، ثم يخطئ لكونه خطيبا مشهورا ولكونه تابع على يديه الكثير والكثير ولكونه كان يبكي الألاف المؤلفة، فتقول النووي وتقول ابن خزيمة وتقول الطبري وتقول كذا، وتنقل بقى كلام الأئمة الكبار، ولو أن كل إمام أخطأ تركناه لخطائه، وابن عساكر رحمه الله تعالى يقول ولحوم العلماء مسمومة وعدد ضيف المنتقصين معلومة، وتأتي بالكلام على الأئمة الكبار وتسقطه على مين؟ على الوعاظ القصاص، وتقول هؤلاء كهؤلاء. سبحان الله. فاثبت الأول. حتى القياس عندنا في الشرعي هو أن تلحق فرعا بأصل، بس الحق منضبطا بحيث يشتركان في العلة، العلة واحدة، وبالتالي تنزل الحكم لأن العلة واحدة. إذا لابد من انضباط القياس، وإلا كان محض الافتراء. فإن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين، لا تفرق بين متماثلين. فالأول يثبت الايه؟ التماثل، وبعدين يدي الحكم. إنما أنت الذي تريده الآن أن نجمع بين متفرقين، أن نجمع بين متفرقين. فإذا كان إمام كالإمام وعالم كالعالم وراسخ كالراسخ، فياك أن تفاوت في الحكم بينهما. لكن إذا كان قصاص واعظ ولو تصربل بزي العلماء ولكنه لا يعرف قواعدهم ولا أصولهم فتلحق بالأئمة الكبار، هذا من أعظم الجناية، أعظم الجناية. ولهذا أنا أعجب من إخواننا في إرادتهم مثل هذه الإرادات، ألا تمت بدعه ابن خزيمة، تمت بدعه كذا. سبحان الله العظيم، رجل كابن خزيمة فبدعه أهل السنة، فقيل لهم لما بدعتم هذا الرجل؟ أنتم ابن خزيمة الذي إذا ذكر اسمه قيل إمام الأئمة، ابن خزيمة الذي مدحه الجهابذة عصره ولا يزال، ابن خزيمة الذي كان مرجعا وإن أخطأ في بعض الحروف اجتهادا في طلب الحق لكنه غمض عليه في بعض المواضع. فرق بين هذا وذاك، بين هذا وذاك. وليس باللازم يعني أيضا أن تكون كابن خزيمة، نقول في قدر ابن خزيمة، لكن في تأصيل ابن خزيمة أن يكون خطأك وأنت عندك الأدوات وعندك النظر في كتب السلف وأنت تتقن هذا، لكن في مسألة من المسائل أخطأت الحق فيها، ما يبدع صاحب هذا؟ إذا أصول سلفية ويدعو إلى هذا المنهج وقرره ونصره ورد على أهل البدع ونصر السنة وصار علما فيها، عالم عصره وإن كان أقل من ابن خزيمة ألف مرة، لكنه على ضربه وعلى طريقته وعلى منهجه، فأخطأ الخطأ وهو يريد الحق لكنه لم يصل إلى دليله أو غمض عليه دليله، نعم ينزل فيه كما كان في ابن خزيمة رحمه الله تعالى. فأنا حينما أقول وهل أنت كابن خزيمة، لا أريد أن تبلغ رتبته في العلم كله، فمن ذا الذي يبلغ؟ ولكن تبلغ منحاه، تبلغ طريقته، وهذه لا عذر لأحد، لابد أن تكون على طريقة السلف صغيرا كنت في العلم أو كبيرا، حفظت 100,000 حديث أو حفظت 100 حديث، لكن المهم أن تكون على ضربه وعلى طريقته وعلى منهجه. فمن كان منهجه تحري السنة ونصرها، إنما مرة مرة يقول الصوفية منهم الظالم نفسه ومن المغتصب ومنصبك بالخيرات، ومرة يقول الإخوان رجال المرحلة رضي الله عنهم، ومرة يقول للسلف كتاب السنة بفهم سلف الأمة، ومرة يقول كذا، والثاني مرة يقول يعني أمور فيها خلط وعجن. أكان على هذا كان ابن خزيمة رحمه الله تعالى، حتى صار الواحد الآن إذا قلت له أين عالم السنة وأين شيخ السنة، كثير من الشباب لا يعرف يعني السنة ويعني بدعة، متى يقول على هذا عالم السنة وعلى هذا عالم بدعة. صارت الشهرة هي المقياس، والمقياس فقط. ولهذا لعلكم أنتم وجدتم هذا، بل كل واحد فيكم الحمد لله نحسبكم كل واحد يعني مسؤول في منطقته، تجدون هذا يا إخوان. إذا جئتم تناقشون واحد في أي مسألة مسائل منهج، تذكر له الدليل وكذا وكذا، ما يرد عليك بأثر واحد إلا شيء واحد فقط. يعني أنت عايز تقول إن الناس دي كلها غلطانة؟ ألا متى وجدنا هذا الرد في كتاب الله أو في سورة رسول الله؟ يعني أنت عايز تقول إن الشيخ فلان ده مش عارف إن أنت عارفه؟ ألا أمر عجيب. نحن نقول قضى. يبقى أنت بقى إيه؟ طب أنا ماليش دعوة بحد يا عم، أنا بقولك قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عشان كده لماذا يحارب هذا الصنف بالذات؟ لأنهم في نظرهم هم الذين جرأوا الطلبة. لا، هم ما جرأوا الطلبة، هم ربوا الطلبة، ربوا الطلبة على أثر وعلى حديث وعلى نص، ربوا الطلبة على الأصول. استمتع الطلاب عندهم بكتب السلف اللي ما سمعوها قط وحرموا منها زمانا. كان يمكن لو الواحد بدأ بها اللي عنده الآن 40 سنة ولا 50 سنة، لو بدأ بكتب السلف منذ سن 20 سنة كان الآن إيه؟ كان الآن إيه؟ كان نفع الله به نفعا كثيرا، نفعا كثيرا. ما كانش هيقول الإجماع ده كان بليل ولا بنهار، الإجماع المخترع ده ما هو مسكين عيني ما ترباش، ده في رقبة من يدافع عنهم. فأهل السنة ما ربوش الطلاب على التجرؤ، بالعكس، ده أهل السنة يربون على احترام العلماء. ما ينبغي قط من أعظم السوءات أن تنال بنيسانك رجل سنة، لكن رجل السنة عالم السنة يعرف طلاب المشايخ السلفيين يعرفون ما العلم ومن العلماء، من العلماء اللي فيهم النصوص دي كلها، من العلماء. ليس كل من هب ودب، فليس عندهم طول لسان ولا سوء أدب ولا تجرؤ. أجرمته أن قال ما الدليل؟ أجرمته أن قال ما الأثر؟ أجرمته أن قال افتح كتابة من كتب السلف يا شيخ وحدثنا منه؟ دي جريمته؟ لا، دي مش جريمة، دي ليست جريمة، ده هذا منهج النجاة، منهج النجاة. لأنه عرف أن الصراط المستقيم ملخص في جملة معرفة الحق بدليله، معرفة الحق بدليله، فتربى على هذا، على معرفة الحق من الدليل، وليس بفهم شيخه أصلا، وإنما بفهم السلف الصالح. فهو ابن أكابر يرفع فهمه للسلف، مش واحد تقول له ابن عباس يقول كفر دون كفر، يقول لك هو كان ابن عباس أيامه دول؟ لا، يعني الآية، يعني ليس في كتاب الله حكم الدول، ليس في سنة رسول الله حكم الدول. أحدهم والله يا أخوان طالب من طلابنا هنا من 3 أيام بيقول أنا مثلا رايح الشيخ فلاني، قال له الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، ما طبعا دول بقى بتستقبل سنتهم ما شاء الله، إنما الطلاب اللي يقول الطالب منهم هذا مخالف أو كذا بناء على أدلة سمعها من مشايخه وكذا، هذا عنده سوء أدب. لكن الثاني بدون أدلة الذي يقول كيت وكيت وكيت، فقال له الطالب يا أخي ليه هذا وكذا، ثم تناقشوا في مسألة، قال هذه شوف اقرأ ابن عثيمين، وأعطاه ورقة. ماذا صنع هذا طالب في 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 جامعة من الجامعات؟ ماذا صنع؟ أول ما أعطاه أخذ ورقة لابن عثيمين رحمه الله تعالى، فأخذ الورقة وجمعها وألقاها من يده، وقال هو ابن ايام ابن عثيمين كان في حزب الله. فهذا يعني سبحان الله العظيم امر عجيب، امر عجيب. فعلى هذا يتربى الايه؟ يتربى الطلاب، يتربى الطلاب، سبحان الله. قال وراق البخاري سمعته يقول لما بلغت 18 سنة جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين، وألفت التاريخ بالمدينة إذ ذاك، وقل اسم في التاريخ إلا وله قصة في التاريخ يعني الذي صنفه، لكني كرهت التطويل. هكذا يقول يعني رحمه الله. قال تحكم العلماء إليه، وتحاكم إلي الحميدي هو وآخر في حديث فقضيت له. والحميدي هذا في قصة أيضا، والحميدي إيه؟ شيخه، ولكن تحكم إلى البخاري رحمه الله تعالى في حديثه. وسيأتي أن البخاري رحمه الله تعالى قد استفاد منه مشايخه أكثر مما استفاد منهم. وعن أبي بكر الأعين أو الأعين أنه سمع البخاري على باب الفريابي وهو أمرد يعني ما زال حديث السن، فقلنا كم عمرك؟ فقال 17 سنة، يعني أنه كان يطلب العلم ويتبع أبواب العلماء. قال عودة إلى ذكر مصنفات كتاب الصحيح، قال البخاري كنت عند إسحاق بن راهوية فقال رجل معه لو جمعتم كتابا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب. انتبهوا يا أخوان، زي ما قلنا إذا أراد الله توفيق عبد هيا له السبل. يعني ممكن مثلا أخ يتحول مساره من إلى بكلمة يسمعها أو بورقة ممكن تكون ملقاة على الأرض، قد يكون سبب التحول حاجة بسيطة جدا، وقد يكون مشروع خير في حياتك في العلم أو الدلالة على صح السنة أو كذا، ومفتاحه كلمة تقرأها لعالم أو لإمام أو موقف يحصل أمامك. فبدء النية في صحيح في كتاب الجامع الصحيح للبخاري كان إيه؟ يقول كنت عند إسحاق فقال رجل معه لو جمعتم كتابا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع في نفسي هذا العرض، عرض أيوة نعم، نجمع كتابا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم، نجمع كتابا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم، وقع في نفسه ذلك. قال فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب. ولهذا ترى طلاب المشايخ الكبار قد، وهذه أمور قد تخرج خارج الكتاب، قد يستفيد من شيخه بعض الملامح التي يحولها يوما ما إلى منهج عميق ويتوسع فيه. يعني مثلا قد يقول شيخ لطالب أمامه ويقصده يا محمد لو مثلا جمعت لنا شيئا في كذا، فلا يفعل ذلك محمد الذي عناه الشيخ، ويفعل ذلك غير محمد الذي وقع في قلبي هذا العرض، فيكون هذا سببا، فيكون هذا سببا. وقد يكون الإنسان مثلا له طريقة في التدريس فلا يحضر الشيخ، ولكن يسمع مثلا عن شيخ في قصر المعمور على السنة، فيقال الشيخ هذا يفعل مع طلابه كذا، فيستحسن الطريقة وينقلها فتصبح طريقة نافعة جدا. ولهذا طالب العلم يا أخوان بيطلب بإيه؟ يطلب بسمعه، ويطلب ببصره، ويطلب بقلبه، ويطلب بعقله، ويطلب بذوقه، يطلب. هذا طالب العلم لابد أن يكون إيه؟ قناصا لا تفوته فرصة، ويحاول في باب الأخلاقيات، في باب الأداب، في باب التعليقات، في باب كذا كذا إلى آخره، في باب التعامل مع المخالف، في باب التصنيف والتأليف، في باب طريقة التدريس، واخد بالك، ينقل هذا. نعم. وعنه قال أخرجته يعني صحيح البخاري من نحو 600,000 حديث، يعني انتقيت ما عندي من 600,000 إيه حديث، لكن جعل البخاري شرطا لهذا الجامع، فقال الفربري سمعته يقول ما كتبت في الصحيح حديثا حتى اغتسلت قبله وصليت ركعتين. الله أكبر. وقال البخاري، شوفوا يا أخوان الفضائل تحصل بإيه، قال البخاري: ما أدخلت فيه إلا ما صح، وتركت من الصحاح كي لا يطول الكتاب. دخلت فيه إلا ما صح وتركت من الصحاح كي لا يطول به الكتاب. طبعا لأنه ترك من أيضا الأحاديث الصحيحة ما ليس على شرطه، فليس معنى أن البخاري ما أدخل هذا الحديث أن الحديث يكون ضعيفا، لا، وإنما ليس على شرطه. ولهذا قد يبوب البخاري بأحاديث صحيحة ليست على شرطه فيذكرها تبويبا، مثلا مثل ما جاء في كتاب الإيمان، فقال باب الدين النصيحة، الدين الايه؟ النصيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث تميم بن أوس الدري عند مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: من يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. هذا الحديث لم يخرجه البخاري، هذا الحديث من مفردات مسلم عن البخاري، ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى، لكن بوب به البخاري، بوب به إليه البخاري. بل قد يذكر البخاري رواية المدلس بالعنعنة في صحيح، حتى قل ذكرها في موضع آخر بالاتصال والتصريح بالتحديث، لا. إذن هذا الحديث يكون ضعيفا. ليه ضعيف؟ لأن هذا مدلس ولم يصرح بالتحديث، إنما ذكر العنعنة، والبخاري ما ذكر حديثا آخر يصرح فيه بسماع هذا، يبقى الحديث ضعيف. نقول: من الذي قال لك ذلك؟ هو باللازم أن يأتي الطريق الذي فيه التصريح بالتحديث عند البخاري، ولا اللازم أن يثبت التصريح بالتحديث والسماع ولو عند غير البخاري؟ المهم يضبط حديث صحيح بهذا. أيوة نعم، هو ده، هكذا. فثبت التصريح بالتحديث والسماع لدى البخاري في الحديث الصحيح، ولكن لما لم يكن الحديث على شرط البخاري لم يدخله في صحيحه، فاكتفى بهذا المعنعن الذي ثبت عنده التصريح بالسماع ولو من حديث ليس على ايه؟ على شرطه.
شيخنا، ممكن نقول ان يعني البخاري يكون في ميزان هذا الرجل اللي كان عند اصحابه؟
نعم، لا شك انه قد يكون هذا في ميزان، في هذا صحيح في ميزان الرجل الذي اقترح هذا، قد يكون هذا الدل على الخير كفاعل. يبقى البخاري ترك من الحديث الصحيح ما من عجيب ما يستدل به الطاعنون على البخاري في باب معين. يعني سمعت أحدهم وينكر أحاديث الشفاعة، الشفاعة لعصاة الموحدين، فلما قالوا: طب البخاري روى وكذا، قال: إيه البخاري لما يقول له حديث الشفاعة وكذا، يقول: هذه الحديث ما يعمل بها، ما يعمل بالقرآن فقط، وأنا كالبخاري، البخاري ترك أحاديث صحيحة كثير وأنا بأترك حديث صحيح، حتى لو صح الحديث أنا أتركه لمخالفتي القرآن كالبخاري، لماذا تعبون علي ولا تعبون على البخاري؟ ولم يفرق هذا الرجل بين ترك العمل بالحديث الصحيح وبين ترك الإيه؟ وبين ترك ذكر في الرواية لشرط اشترطه. شوف الجهل، الجهل يصل إلى أي حد. يعني يقول: أنا زي البخاري، زي ما البخاري ترك أحاديث صحيحة أنا بترك برضو أحاديث صحيحة. لكن البخاري رحمه الله تعالى لم يعمل بحديث صحيح قط، لم يعمل. طيب، وقال وراقة، وراقه: قلت له: تحفظ جميع ما أدخلت في المصنف؟ فقال: لا يخفى علي جميع ما فيه، وصنفت جميع كتبي 3 مرات. عودة إلى كتابه التاريخ، يقول: ولو نشر بعض أستاذي هؤلاء لم يفهموا كيف صنفت التاريخ، وقد أخذه إسحاق بن راهويه فأراه عبد الله بن طاهر الأمير وقال: ألا أريك سحرا؟ فإن من البيان لسحرا، وإن من العلم لسحرا، يبهر العقول. قال، مش يعني سحرا لو السحر المنبوذ يعني هذا المعروف، لا، قال فنظر فيه وتعجب وقال لست أفهمه. نصحه الإمام أحمد قال ودخلت بغداد 8 مرات في كلها أجالس أحمد بن حنبل رحمه الله، فقال لي يا أبا عبد الله، طبعا كنية البخاري أبو عبد الله وكنية أحمد أبو عبد الله، تدع الناس والعلم وتصير إلى خراسان؟ قال فأنا الآن أذكر قوله، يعني أذكر نصيحته، يعني الإمام أحمد قال تذهب إلى خراسان وتدع الناس والعلم وكذا، يعني العلم هنا. في مجالس للتحديث قال الحاكم ورد نيسابور 50 فأقام بها 5 سنين يحدث على الدوام. أما عن جلده في طلب العلم فقال وراقه كنت أكون معه في بيت فكنت أراه يقوم في ليلة واحدة، اسمعوا يا إخوان، فكنت أراه يقوم في ليلة واحدة 15 مرة إلى 20، في كل ذلك يقدح فيوري نارا بيده ويسرج، يعني كل مرة يقوم يشعل المصباح، كل مرة يقوم يشعل المصباح، ثم يخرج أحاديث. اللي بيقوم يا أخواني 15 مرة ده إيه؟ أو 20 مرة، وقد ذكر هذا أيضا ابن حجر في ترجمة البخاري رحمه الله تعالى، اللي بيقوم هذا العدد مشغول بالحديث، يقوم ويكتب، يقوم ويكتب، يقوم المصباح فيكتب. لهذا إذا تعجبت من البخاري رحمه الله تعالى لا تتعجب، فرجل بهذه الهمة العالية يعني لا عجب أن يحفظ هذه الأحاديث كلها وأن تكون تلك الصناعة. يعني لو واحد من هذه الأمة الآن عنده الهمة وعنده طاقة ويفعل مثل ما يفعل البخاري رحمه الله تعالى، ما يبعد أن يعيد إلى الأمة أبي الجاد البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغير هؤلاء، إذا فعلنا مثل ما فعل. من فينا اللي بيقوم 15 مرة؟ من الذي يقوم؟ ده لو قام مرة يروح عزكم الله إلى دورة الماء يبقى بركة، ولكن إذا نام اللي بيستيقظ الفجر قال إحنا ما شاء الله فلان في ترجمته أنه يصلي الفجر في جماعة، هذا الآن كده ترجمته ما شاء الله نحسبه من الصالحين، نحسبه من في ترجمته يصلي الفجر في جماعة، لكن أن يقوم 15 مرة في الليلة يعنى بالعلم، ربما ما قام 15 في حياته يدقق هذه الأحاديث وينظر فيها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. عودة إلى تصنيف الصحيح، وعن البخاري رحمه الله تعالى قال صنفت الصحيح في 16 سنة وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى. تابوا يا أخوان شوفوا البعد بقى بعد آخر وبعد الإخلاص. فلئن كان البخاري التزم المتابعة حين جمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة لتكون قدوة للأمة، فانظر إلى بعد آخر وبعد الإخلاص. يبقى أول ما تصنف لما تجعله بينك وبين الله، أول ما تدرس تجعله فيما بينك وبين الله، أول ما تخطب على المنبر تجعل هذا بينك وبين الله، كل خطبة كل درس كل تصنيف كل كلمة تجعل ذلك بينك وبين الله، فتنصح نفسك بذلك أولا وترجو الأجر من الله عز وجل أولا. ده رقم واحد. فإن حمل البلاغ إذا ما كان على الإخلاص هان، أما إذا لم يكن على الإخلاص فانظر ماذا ستكون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجالا يأتون يوم القيامة تنضلق أقتابهم فيدورون معها كما يدور الحمار في الرحى، فيقول الناس يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر وكذا وكذا، قال نعم كنت أمركم بالمعروف وآتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. فانظر إلى هذا البعد العظيم، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى. كل فائدة كل أصل تبلغه الأمة لابد أن تعلم أنك موقوف بين يدي الله مسؤول عنه. لا تظن أنك ستسأل عن الدرهم والدينار فقط، إنما ستسأل أيضا عن علمك، عن علمك، عن علمك. اجعل بينك وبين اجعل هذا العلم بينك وبين الله، ومن جعل العلم بينه وبين الله لن يبتر نصا، ها، ولن يغفل دليلا، ولن يضل أحدا برأيه وهواه وهو يعلم أنه على خلاف منهج السلف. الذي يستشعر فعلا هذا تراه سالك مسالك أئمة الهدى، لا يغتر بالكثرة حوله، وإنما كل همه أمران: الأمر الأول علم ينتفع به، والأمر الثاني ينفع به، هم التحصيل والهداية فيه، وهم البلاغ والإتعاب نفسه فيه حتى ينصح لأمته. هذا الهم الذي يحمله، ليس هم الكثرة والقلة. فهذا لا ينظر إليه لوجدنا إبليس على رأس المكثرين في هذا، فهو أكثر الخلق أتباعا، إبليس، إبليس. وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله. ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قلت، شوف يقول بقى الذهبي معلقا عن هذا: جزاه الله عن الإسلام خيرا، نعم ما ادخر لمعاده. شوف الكلام الجميل، التعليق الماتع، لأن الكلمة ماتعة: فجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى. يا سبحان الله، ده عنوان القصد في الطلب. احنا وضعنا عنوانا امس، كان اسمه ايه؟ ها، من يذكر لنا العنوان اللي كنا تضعه امام على مكتبك؟ ها، لا يطلب العلم براحة الايه؟ الجسم. طيب، هذا في طريقة الطلب والاكثار منه وغير ذلك. اليوم بقى ايه؟ تجعل عنوانا اخر لتصحح قصدك ونيتك. ها، هذا الذي اتعلمه واطلبه وابلغه جعلت اجعله حجة فيما بيني وبين الله تعالى. قال الذهبي: نعم ما ادخر لمعاده. الله أكبر، الله أكبر. إذا كان الدال على الخير بحديث واحد، انظر ماذا يكون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه فأداها كما إيه؟ سمعها. نضر الله، قال العلماء: نضر الله إما أنه يراد به الدعاء، هذا ماضي لكن يراد به الدعاء، يعني اللهم نضر، وإما أن يكون إخبارا، إما أن يكون دعاء وإما أن يكون إخبارا. فإن كان دعاء فهو دعاء من ترجى إجابته دعوته، وإن كان إخبارا فهو خبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فنضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه فأداها كما سمعه، لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. قد يؤدي اللفظ مع تحريف المعنى لا يدخل في الحديث، إنما فوعاها، ها، فوعاها أي فهمها الفهم الصحيح، ثم بلغها كما سمعها، ما حرف في ذلك. طيب، قال البشارة باقتداء البخاري بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وراقه: سمعت نجم بن فضيل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم والبخاري يمشي خلفه، فكلما رفع قدما وضع البخاري قدمه في مكان قدمه صلى الله عليه وسلم. هذه بشرة، لأنه إيه؟ تابع حذو القذة بالقذة لطريق النبي وسنته صلى الله عليه وسلم. أما عن ساعة حفظي وعلمي وعلو كعبه، قال: وبلغني أن البخاري شرب بلاذر، فقلت له: خلوة، هل من دواء للحفظ؟ قال: لا أعلم. ثم أقبل علي وقال: لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر. دعك من الأكل والشرب، هذا يقوي الذاكرة، هذا يضعف الذاكرة، هذا كذا، هذه كلها أسباب، وإن بدا في بعضها القوة لكنها كحركة المذبوح، يدوبك نعرف إن في حياة كذا، يعني شيء بسيط، لكن ليس للرجل، ليس للرجل في من طريق للحفظ إلا إيه؟ إلا مداومة النظر والتكرار وكذا وكذا، حتى يصل الإنسان إلى الإيه؟ إلى إتقان محفوظ. وأنتم تعلمون هذا، يعني مثلا واضحا في حفاظ القرآن، حفاظ القرآن اللي كان بيراجع 10 أجزاء 7 أجزاء 5 أجزاء، انظروا كيف يكون القرآن على لسانه. هل لأنه مولود بالقرآن؟ لا، لكثرة مداومة التلاوة، فلما داوم التلاوة صار القرآن عنده إيه؟ سهلا. كذلك الحديث، قال عباس الدوري: ما رأيت أحسن طلب الحديث من البخاري، كان لا يدع أصلا ولا فرعا إلا قلعه. وعن بعضهم قال: رأيت أبا زرعة بين يدي البخاري يسأله عن علل للحديث، وعن البخاري قال: ما عندي حديث إلا وأنا أذكر إسناده. قال وراقه: سمعت حاشد بن إسماعيل وآخر يقولان. كان البخاري يختلف معنا إلى المشايخ بالبصرة وهو غلام، فلا يكتب حتى أتى على ذلك أياما فلمناه، يعني يقول إحنا كنا يختلف معنا إلى المشايخ بالبصرة وهو غلام فلا يكتب، يعني قاعد كده بس يسمع، ما يكتب، جالس يسمع، حتى أتى على ذلك أياما، لم يفعل هذا يوما ولا يومين، فلمناه، يعني لماذا لا تكتب؟ تقيد هذا. فقال لنا: بعد 16 يوما، بعد 16 يوما قد كثرتما علي، فاعرضا علي ما كتبتما. أنتم أكثرتم علي اللوم، طيب اقرأوا علي يلا الذي كتبتموه. فأخرجناه فزاد على 15,000 حديث، فقرأها كلها على ظهر قلب، حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه، فعلمنا أنه لا يتقدمه أحد، فكان أهل المعرفة بالبصرة يغدون خلفه في طلب الحديث ويكتبون عنه. قال ابن عدي: سمعت عدة يحكون أن البخاري اجتمع له أصحاب الحديث في بغداد، فعمدوا إلى 100 حديث، قلبوا متونها وأسانيدا، ودفعوا إلى كل واحد 10 ليلقيها، فسأله أحدهم عن حديث فقال: لا أعرفه. ثم عن آخر، يعني حفظوا 100 حديث وزعوا مع كل واحد 10، وقلب الحديث على الإيه؟ على المتن، يعني ما في واحد فيهم حفظ 100. ثم عن آخر قال: لا أعرفه، حتى فرغ من عشرته. فكان العلماء يقول بعضهم لبعض: الرجل فهم. العلماء يقولون إيه؟ الرجل فهم، لأن الحديث ليست هذه الأسانيد مركبة مع متون، فكل حديث يقول: لا ما أعرفه ما أعرفه. ومن لا يدري، من ليس العلماء، قضى عليه بالعجز، يقول: لا هذا الرجل كل حديث ما يعرفه، هذا البخاري بقى كل حديث ما يعرفه ما يعرفه، ما هو شكل حديث، هذا الإسناد وهذا المتن، تعرف هذا؟ لا ما أعرفه. تعرف هذا؟ ما أعرفه. ثم التفت إلى الأول، ثم سأله الثاني والثالث حتى فرغوا، فلا يزيدهم على لا أعرف، في 100 حديث الجواب واحد: لا أعرف. ثم التفت إلى الأول فقال: أما حديثك الأول فكذا، والثاني كذا وكذا، ويرد كل متن إلى إسناده حتى كمل 100، فأقر له الخلق بالحفظ. قال بعضهم معلقا على هذا: لم يعجب الناس من ذكر البخاري الصحيح، وإنما عجب من حفظه للخطأ من أول مرة، يعني وما قال: تعالى يا أول قول حديثك الأول تاني كده وصحته كذا، إنما قال: حديثك الأول كذا وصحته كذا، حديثك الثاني كذا وصحته كذا، فعجبنا لحفظه الخطأ من أول إيه؟ من أول مرة. فكان ابن صاعد إذا ذكره يقول: الكبش النطاح، ذاك الإيه؟ ذاك الكبش النطاح. عودة إلى ذكر مصنفاته: كتابه في الهبة، وعمل كتابا في الهبة نحو من 500 حديث، وقال: ليس في كتابي وكيع في الهبة سوى 3 أحاديث، وفي كتاب المبارك نحو من 5 أحاديث، أما هو فقد كتب كتابا في الهبة كام؟ 500 حديث. أما عن سعة حفظي فعودة إلى ذلك، قال: ذكرت أصحاب أنس فحضرني في ساعة 300 نفس. أصحاب أنس فذكر كم؟ 300 نفس، سبحان الله، وكأنهم أنفاس وليس أنفس، كأنهم أنفاسه. وأما عن انتفاع مشايخه به، قال: وما قدمت على أحد إلا كان انتفاعه به أكثر من انتفاعي به. وأما عن امتحان أهل سمرقند له في الحديث، وعن أبي الأزهر قال: كان بسمرقند 400 ممن يطلبون الحديث، فاجتمعوا أحب مغالطة البخاري، فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق، وإسناد اليمن في إسناد الحرم، فما تعلق منه بسقطة. وأما عن تعظيم ابن المديني، كل هذا بقى البخاري رحمه الله تعالى بهذه الضخامة، يقول: ما استصغرت نفسي إلا عند ابن المديني، وربما كنت أغرب عليه، يعني أورد عليه الغرائب، ولكنه كان حافظة. وهذا وابن المديني هو من يقصد البخاري في صحيح حينما يقول: قال علي، إذا قال حدثنا علي فهو علي بن إيه؟ ابن المديني رحمه الله تعالى. وعنه رب حديث سمعته بالبصرة وكتبته بالشام، ورب حديث سمعته بالشام وكتبته بمصر، يعني إيه؟ سمع ولم يكتب، وكتبه في بلدة أخرى، مما يدل على أنه كان حافظا له. فقلت: يا أبا عبد الله بكماله؟ فسكت، لعله إيه؟ من باب الورع، يعني لا يقول بكماله حتى لا يزكي نفسه عدد الأحاديث في تصانيفه، أو يكون من باب التحرز. قال: والراق سمعته يقول: ما نمت البارحة حتى عددت كم أدخلت تصانيفي من الحديث، فإذا نحو 200,000 حديث، ولا أعلم شيئا يحتاج إليه أو يحتاج إليه إلا هو في الكتاب والسنة. عودة إلى ساعة حفظي. وعنه قال: لو قيل لي شيء ما قمت حتى أروي 10,000 حديث في الصلاة خاصة. وقال البخاري: قال لنا الفريابي سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب، وهو معمر، وأبو الخطاب هو قتادة، فقلت لهم ذلك. وعنه قال: أحفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح. وقيل كان يحفظ الشيء من مرة، وهذا أرفع الذكاء، كما قيل في أحمد يحفظ 1,000 حديث. طبعا يا إخواني، هذه الأمور يعني قد لا تقع في قلوبكم تظن المسألة دي من باب إيه؟ يعني مبالغات. لا، الأئمة المترجمون ما يجاملون، وبعدين هذا عادي جدا، يعني كما قلنا أحمد روي عنه أنه كان يحفظ 1,000 حديث، يعني 1,000,000 حديث. وطبعا هذا من المرفوع والموقوف والمقطوع، وإلا المرفوع ما يبلغ إلى هذا، لكن كان أحمد يحفظ هذا كله رحمه الله تعالى. وأبو زرعة لما قال له رجل، لما قال له: قلت لامرأتي أنت طالق، إن لم يكن أبو زرعة يحفظ 100,000 حديث، علق الطلاق على هذا الشرط، أنت طالق إن لم يكن أبو زرعة يحفظ 100,000 حديث. 100,000 يا أخوان، 100,000 ده الواحد لو معه 100,000 جنيه بيتوف عددهم، ما يعرفش يعدهم. 100,000 جنيه ما يعرفش يعدهم، صحيح 100,000 جنيه. فقال امرأتي طالق، أنت طالق إذا لم يكن أبو زرعة يحفظ 100,000 حديث. فذهبوا إلى أبو زرعة، لأنه لا يفتي في هذه المسألة إلا فقيه واحد، إلا فقيه واحد، رجل واحد فقط، عالم واحد، هو مين؟ أبو زرعة. فذهبوا إليه، قال: أنت قلت لمرأتي كذا وكذا، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ فقال: أمسك عليك زوجك. فهذا يعني 100,000 و100,000 وهكذا، هذه مسائل بالنسبة لهم أمر إيه؟ سهل. فنهيك بقى عن حافظة عصره، بل حافظة الأمة، وهو البخاري أمير المؤمنين في الحديث. معرفة بالصحيح والسقيم من الحديث وسعة اطلاعه. قال: والراقوه سمعته يقول: ما جلست الحديث حتى عرفت الصحيح من السقيم، وحتى نظرت في عامة كتب الرأي، وما تركت بالبصرة حديثا إلا كتبته إلا ما لم يظهر لي. وقيل البخاري سمعت ابن راهويه يقول: كأني أنظر إلى 70,000 حديث في كتابي. فقال: لعل في هذا الوقت من ينظر إلى 200,000، والسبعين ألف حديث من كتابه وهي معه، يعني يلمحون إلى البخاري. عودة إلى سعة حفظه، قيل إن شيخه محمد بن سلام قال مرة: كلما دخل علي هذا الصبي تحيرت والتبس علي أمري ولا أزال خائفا. كلما دخل علي البخاري الشيخ الكبير، كلما دخل علي هذا الصبي، يعني من يوم أن كان إيه صبيا يهابه العلماء. شيخه يقول كده، محمد سلام شيخه يقول: كلما دخل علي هذا الصبي تحيرت والتبس علي أمري ولا أزال إيه خائفا. سبحان الله، فكيف بقى بعد ذلك؟ وقال سليم بن مجاهد: سمعت ابن سلام يقول: لو جئت قبل لرأيت صبيا يحفظ سبعين ألف حديث. طبعا هذا وقتها يعني. قال: فخرجت فلحقته فقلت: أنت الذي تقول أحفظ سبعين ألف حديث؟ قال: نعم وأكثر، ولا أجئ بحديث عن الصحابة والتابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم، إلا عرفت إيه كمان يعني مع الرجال، إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم. أما عن شمائله يقول الذهبي: ورد أن البخاري كان شديد الحياء. قال ابن سلام: أترون البكر أشد حياء من هذا؟ يا سلام، سبحان الله، سمت. ولهذا سبحان العالم عالم والشيخ شيخ، مهما ادعى أناس هذا ترى السمت والدل والهد والشخصية والفطنة والذكاء وغير ذلك، دي مؤهلات سبحان الله. وعلى قدر ما يكون الرجل يعني عالي الكعب، على قدر ما يؤتى من هذه الايه ما يؤتى من هذه الصفات. فسبحان من أودع ايه خلقه ما يريد وما يشاء. ولهذا شفت تراجم مثلا، يعني أما تنظر مثلا على يعني المعاصرين، ولعلكم رأيتم أو سمعتم منهم، يعني تنظر إلى ابن باز تقول: ليس هذا بكثير على هذا الشخص. فإنك ترى من هذا الرجل العجب العجاب في شخصيته وذكائه، في حلمه، في سؤدده، في تكامل عقله، في تكامل نصحه. فإذا نظرت إلى العثيمين رحمه الله تعالى وجلست تقول: ليس هذا بكثير على ابن العثيمين رحمه الله تعالى. إذا جلست الألباني تقول هذا، إذا جلست الشيخ مقبل تقول هذا. العلماء دول يا إخواني لا تشعر أن واحد يعني يخرج الحديث والعلم منه على خلاف من ترى من شخصية ومن سمت، تقول سبحان الله كل العلم هذا ومع ذلك كذا. أبدا ما تقول هذا، تقول سبحان الله كل هذا العلم لا يستكثر على مثل هذا، لأنك تراه علما متحركا، علما متحركا. فسبحان من يصطفي، من يصطفي. شوف سؤدد العلماء وكمال نظرهم وعدم خفتهم، سبحان الله. أذكر شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى لما أفتى بالصلح مع اليهود، لما أفتى بالصلح مع اليهود قامت الدنيا وما قعدت، دنيا الحماسيين، الرجل اللي بيبيع دينه، الرجل اللي ينبغي أن يحجر عليه. وأتت بقى الفتاوى من قبل أفغانستان بقى، والكلام ده هذا من هناك، أيمن الظواهري وبن لادن والجماعة دول اللي هم بيعتبرهم الآن السلفيون أئمة العصر وعلماء الزمان. وجاءت بقى الفتاوى: هذا رجل ينبغي أن يحجر عليه، وهذا رجل يبيع دينه. والظواهر يقول: أنا قلت العالم اللي يأخذ الرتيبة من الدولة كيف ينتظر منه؟ لأن عندهم هناك قعد وقاعدة، العالم هو اللي عندهم يمسك السيف والآلي والمدفع، إنما عالم بكتاب ومسجد وكذا أبدا أبدا. دول يكرهون هذه الطريقة. أحد إخواني اتصل علي بالليل بعد الدرس يقول كان في بلد، فالمهم جاء واحد من الإخوان، هو ما يعرفش هو الأخ ده هويته إيه، يعني هو مفكر بقى أنه يعني إيه أهم كله دلوقتي بقى حزب النور حزب مش عارف كله يعني على بعضه كده، وده تمييز صعب يعني، صار الأمر صعبا صراحة. فده من الإخوان فعايز بقى يعني، فيقول أهم دول بدأوا التنازل ومش عارف إيه، وكان الواحد فيهم مسك الكتاب وقاعد عند المنبر يقول لك ابن الأمة. ولهذا لما جم ينزلوا للساحة سقطوا وكذا، واخد بالك؟ فالأخ قال له أنا بقى من الذين إيه، أنا من أصحاب الكتب وإلى الآن من أصحاب الكتب، ها تعال بقى نجلس، أنا بقى بتوع من بتوع الكتب لسه، ما زلت على إيه؟ على الكتب. وهذا تجد الآن للأسف الشديد من يقول كده، خلاص كفاية تربية في المساجد بقى، احنا الآن لازم ننزل الواقع ولازم نخالط ولازم نعمل ونشارك، هنسيبها لمين؟ فتربية المساجد لم تعد صالحة الآن، لم تعد صالحة. والدليل على ذلك فين الدروس؟ فين الكتب الآن؟ فين الدعوة اللي بقى فيها حرية؟ حرية الدعوة فين؟ إنما الحرية دي استفاد منها كل صنف كان مضيقا عليه من أصناف أهل الانحراف والبعد. فين دعوتك أنت يا رجل؟ فين الحرية؟ فين ما شاء الله الأسابيع العلمية هنا؟ فين الدروس ما شاء الله والكتب اللي بدأت تشرح هنا وهناك؟ كان زمان يقول لك الواحد ما طلعش بره المحافظة، طب الواحد دلوقتي ممكن عليه يروح قناة السويس ويجي. طيب فين؟ فين هذه بقى الدروس؟ فين الكتب اللي كنا احنا محجوب بيه؟ بتعمل الدولة حجبنا عن هذه الكتب، صحيح يلا ماشي، كان يحجب عن هذه الكتب والآن صار فيه حرية. أين بقى الكتب؟ أين الكتب؟ صاحب الكتاب قبل هو صاحب الكتاب الآن، صاحب القصة قبل هو حتى الآن مع شيء القصة، يعني الآن مش فاضي، مش فاضي. ولم تعد المساجد تمتلئ محلا للعلم، أصبح المؤتمرات، أصبح الخيام، أصبح الإيه اسمها إيه المراكز ولا اسمها إيه المقرات، أصبح المقر، مقر دلوقتي بينا خلاص دعواتنا فين؟ في المقرات، قهوة وشاي طوال الليل وشراء أصوات بأي طريقة. أين العلم؟ فين العلم؟ فين الكتب؟ كانت الدعوة مضيق عليه، يعني عجبك؟ لا مش عجبني يا سيدي، يلا توكل على الله اعمل الآن. أين؟ هذا كله سبحان الله. فالتربية من المساجد نعم. قال ثناء شيوخي والعلماء عليه. قال ابن سعيد سمعت أهل المعرفة يقولون البخاري أفقه من إسحاق بن راهوي. وعن نعيم بن حماد قال محمد بن سعيد فقيه هذه الأمة. وقال سليمان بن حرب ونظر إلى البخاري فقال هذا يكون له يوما صيت. وقال أحمد بن عبد السلام ذكرنا لعلي بن المديني قول البخاري فيه ما استصغرت نفسي إلا بين يدي علي. قال ابن المديني إيه ده البخاري قال عنك ما استصغرت نفسي إلا بين يدي علي. طيب ابن المديني ماذا قال بقى؟ قال علي دعوا هذا فإن محمد بن إسماعيل لم يرى مثل نفسه، يعني لا أنا ولا غيري، دعوا هذا يقول ما يقول وأنا أخبر بما يقول، ولعل هذا من تواضعه رحمه الله تعالى. وقال أبو حفص الفلاس كل حديث لا يعرفه ابن إسماعيل فليس بحديث. وقال حاشد بن عبد الله قال لي أبو مصعب الزهري البخاري أفقه عندنا وأبصر من أحمد ابن حنبل. وقال علي بن حجر أخرجت خراسان ثلاثة البخاري. طبعا قال أبو مصعب يعني يقول البخاري أفقه عندنا وأبصر من أحمد بن حنبل، يقول إيه هذا عندنا، وإلا فالواقع أن أحمد ما يعدله البخاري على إمامة البخاري رحمه الله تعالى. وقال علي بن حجر أخرجت خراسان ثلاثة البخاري وأبو زرعة والدارمي عبد الله. ثم قال يعني عبد الله عشان يفرق بينه وبين أبو سعيد. ثم قال ومحمد أبصرهم وأعلمهم وأفقههم. وعنه قال لا أعلم مثله. وقال أحمد بن الضوء سمعت ابن نمير وأبا بكر ابن أبي شيبة يقولان ما رأينا مثل محمد ابن إسماعيل. طبعا اللي بيصف هذا إيه الفطاحل الأئمة الفحول. وقال إمام أحمد ما أخرجت خراسان مثله.
وقال بندار ما قدم علينا مثله هو سيد الفقهاء. وقال أبو عمار الحسين بن حريث لا أعلم أني رأيت مثله كأنه لم يخلق إلا للحديث. وقال بندار حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة والدارمي والبخاري ومسلم. وقال يعقوب الدورقي، يعقوب الدورقي محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة. وقد ورد عن عدد من الأئمة الثناء على البخاري وسعة العلم والحفظ والأمانة، ولا ريب أن كل عالم نظر في تصنيف هذا الإمام عرف رتبته في العلم والاجتهاد مع ما كان عليه من الورع التام والتعبد والإخلاص رحمة الله عليه. تبي يا أخواني دي كلمات لا تطوى، ها دي كلمات تروى فتحفر في القلوب. شوف، مع ما كان عليه رتبته في العلم والاجتهاد مع ما كان عليه من الورع التام والتعبد والإخلاص، دي مقومات خلي بالك منها. قبيح بالإنسان يكون طالب علم ولكن مسلكه إيه؟ ولهذا ينبغي أن الإنسان ينسى العوائد القديمة، العوائد بقى القديمة اللي تاب يعني والحمد لله ربنا هداه الآن، ولكن كان فمع أول بقى موقف يستثار ترى بقى الماضي مجسدا. لا يا أخي، لا لا لا، لابد أن يهذبك العلم وأن يؤدبك العلم. ولهذا طالب العلم في منطقه في سمته في هديه، هذا هو العلم الذي كان يطلب قبل علم المسائل، كما ورد عن السلف: كنا نطلب الهدي كما نطلب الايه العلم والسنن، يطلبون الهدي الهدي والسمت. وهذا لا يعرف الا في حلق العلماء، ما تراه في الكتب هكذا ويتعلم. ولهذا ترى الذي يعتمد على الكتاب فقط دون شيخ ترى عنده ايه نزعة العجب الغرور التطاول، لكن اللي تربى في حلق العلم تجد ايه يعرف قدره وله سمته. ليه؟ لأنه رأى عاين، فإذا رأى وعاين السنوات الطوال ورأى أمام قمما فوقع ذلك في نفسه وتعلم. فدمعة شيخه، عبادة شيخه، حلم شيخه، صبر شيخه، قوة شيخه في الحق، كل هذا إنما أخذه بين بالتلقي بالتلقي. ولهذا كان كما قلت لكم من قبل كان يكتب وراء شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله كان يكتب تكبيراته حينما يقول الله أكبر، يكتب الطالب هنا كبر الشيخ. ليه يا أخواني؟ هنا كبر الشيخ. واحد يقول تم علاقتها بالعلم، العلم ده قمة العلم. كبر الشيخ ليه؟ هنا كبر الشيخ ليه؟ فتظل تعظم هذا المعنى كلما تطالع تعليقاتك وراء الشيخ على الكتاب، هنا كبر الشيخ، فتظل تعظم هذا الايه الموضع. ولهذا انت ممكن تقرا الكتاب عادي لا تستشعر ايه ولا تتذوق ما فيه، لكن حينما تسمعه من شيخك تتذوق ما فيه. ليه؟ لانه يقف بك عند مكامنه سواء علما او ادبا او تربيه. ولهذا كما قلنا ونركز دائما ان طلب العلم على الشيخ غير طلب العلم من الايه من الكتاب. طيب قال ومما قيل صحيح البخاري لو انصفوه لما خط الا بماء الذهب، هو الفرق بين الهدى والعمى، هو السد بين الفتى والعطب، اسانيد مثل نجوم السماء امام متون كنور الشهب، به قام ميزان دين النبي ودان به العجم بعد العرب، حجاب من النار للعالمين يعني إذا عملت بما فيه، ونص مبين لكشف الريب. وعن قتيبة قد جلست، طبعا البخاري جمع بين الفقه وبين الاعتقاد وبين الصنعة الحديثية ما ترى على عجب العجاب. وإذا أردت أن تعرف عقيدة البخاري، علم البخاري، سلفية البخاري، راجع بقى كتاب الاعتصام، كتاب التوحيد، كتاب الفتن، سترى عجبا عجابا في هذا. كتاب التفسير ترى عجبا عجابا. كتاب التوحيد هذا الذي أودعه في الصفات يعني قل أن تجد نظيره في الصفات، قل أن تجد نظيرا له. وعن قتيبة قال: قد جلست الفقهاء والزهاد والعبادة وما رأيت منذ عقلتك محمد بن إسماعيل وفي زمانه كما كان عمر في الصحابة، كما كان عمر إيه في الصحابة. وعن أبي حاتم: هو أعلم من دخل العراق، هو أعلم من دخل العراق. وقال ابن خزيمة: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بالحديث من البخاري. وقال أحمد بن حمدون الحافظ: رأيت البخاري في جنازة والذهلي يسأله عن الأسماء والعلل. طبعا ده من شيوخ الذهلي، وإن كان حصل بينه وبين البخاري بعد ذلك جفاء بسبب مسألة الإيه اللفظ. نعم، يسأله عن الأسماء والعلل، والبخاري يمر فيه مثل السهم كأنه يقرأ قل هو الله أحد. قال الترمذي: لم أرى أعلم بالعلل ومعرفة الأسانيد من البخاري. وقال صالح جزرة: كنت أستمني للبخاري ببغداد فيجتمع عنده أكثر من 20,000. قال أحمد بن حمدون: سمعت مسلم بن الحجاج يقول للبخاري: دعني أقبل رجليك يا أستاذ، لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك. هذا كلام مين؟ مسلم، حسبك به. قال محمد ابن أحمد المروزي: سمعت أبا زيد المروزي الفقيه يقول: كنت أنام بين الركن والمقام فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا زيد، إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي؟ فقلت: يا رسول الله، وما كتابك؟ قال: جامع محمد ابن إسماعيل. أما عن عبادته ورعيه وصلاحه، فقال مسبح بن سعيد: كان محمد بن إسماعيل يختم في رمضان في النهار ختمة، ويتهجد بعد الترويح كل ليلة بثلث ختمة. وقال بكر بن منير: سمعت البخاري يقول: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. ألا اغتبت أحدا؟ تمام، قال فلان في نظر وفلان في كيت وفلان في كيت، ده هي صنعته الغيبة كده، واحد يقول لك ده صنعته الغيبة، ده هذا يؤخذ هذا لا يؤخذ، هذا اطرحوه هذا اتركوه، هذا كذا هذا كذا. فكيف نفهم هذا؟ كيف نفهم هذا؟ نقول بأن ذكر العالم بما فيه، بما يستحق بقى من جهة الرواية أو بما يستحق من جهة المنهج، ذكر العالم بما فيه ليس غيبة، بل هو النصح للأمة، وهذا ملحظ دقيق لا يضبطه إلا من طالع كتب السلف. فإن قولة البخاري: أرجو أن لا ألقى الله، أن ألقى الله ولا يحسبني أن اغتبت أحدا، أن اغتبت أحدا، هذا يقولها أحمد، وهذا يقولها أبو زرعة، وهذا يقولها الدارقطني، كل إمام نظن أنه قال ذلك ودعا الله بذلك. لكن فرق بين الغيبة، وهو أن تذكر أخاك بما يكره بلا داع، وبين النصح للأمة في الرواية وفي المنهج مما يتحتم على العالم البصير بذلك أن يذكره. والدليل، الدليل البخاري نفسه، راجع كلام البخاري في نقده للرجال، سترى ذكرا بما يكرهه من ذكره البخاري رحمه الله تعالى. ولكن هذا هو الواجب، ولهذا قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الرجل يصلي ويصوم ويفعل كذا أو يتكلم، يعني في الرواة وكذا، ها يتكلم في البدع ويتكلم في، قال الرجل يصوم ويصلي ويتصدق، هذا لنفسه يعني، وإذا تكلم في هؤلاء فهذا للأمة، يبقى هذا يتقدم هذا. وابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر معنى جميلا، ما أدري ذكرت لكم من قبل أم لا، في رسالته القيمة على اختصارها: الغيبة. وأنا أنصح بقى إذا أردت أن تأخذ الغيبة من بعد علمي متقن، اقرأ رسالة الغيبة للشيخ الإسلام، ولعلها يمكن 10 صفحات، ولنا شرح لها على الموقع ما تجدونها إن شاء الله، رسالته في الغيبة. كيف نجمع بين ذكر العلماء لأهل البدع وضلال الانحرافات وما ذكره العلماء أيضا في الجرح والتعديل، وبين ذكرك أخاك بما يكره، قول النبي ذكر أخاك بما يكره، وهذا لا شك أن هذا أخي ويكره ذلك. قال ابن تيمية كلاما جميلا، قال إيه؟ قال ذكرك لأخيك بما يكره، بما يكره يعني بما يكره أخي، إن كان متعلقا، هذا كلام معنى الكلام، إن كان متعلقا بالشرع قد أخطأ هذا أو انحرف أو كذا، فنبهت أنت إلى هذا ليستقيم دين الناس والتلقي الحق، فإن ذلك لا يكرهه أخي ولو كان فيه، لأن نصرة الشرع عند أخي تقدم على شخصه. فإذا سمع أخي من يقول مثلا إن هذا الرجل وهم في هذا الحديث، أفرح، آه صحيح ده وهم، أنا وهمت فعلا، الحمد لله، جزاه الله خير، هذا الرجل حرف عن أهل السنة سبيل السنة في هذه المسألة، والدليل ذلك، آه صحيح، جزاه الله خيرا، الحمد لله أن أوجد في الأمة من قال أنا منحرف في هذا الأصل، فقلل أتباعي. ولهذا لما قيل ليوسف بن أصباط، والذهبي ترجم ذكر هذا في ترجمة الحسن بن صالح، لما ذكر وكيع فقال هذا إيه متأثر بشيخه يعني الحسن، فقال له رجل ليوسف، قال أليس هذا من الغيبة؟ فقال أسكت يا أحمق، أسكت يا أحمق، فوالله نحن إيه خير لهم من آبائهم وأمهاتهم، نحن لا نريد أن يتبعهم على هذا الناس، فيتحملون أوزار إيه من تبعهم. ده فقه غالي جدا، فقه ما يعرفه إلا من التزم منهج أهل السنة في الجرح والتعديل. فلهذا يقول ابن تيمية إيه عند قول نبي ذكرك أخاك بما أكره، قال والله لو كان أخي هذا مستقيما على الشريعة وذكرته أنا بما يكره فسوف يفرح، وأما إن غضب من ذلك وآلمه ذلك فلا عبرة بكراهته، لا عبرة بكراهته. يبقى ليس يدخل في قول النبي ذكرك أخاك بما إيه يكره، لأن أخي المفترض يكره إيه، يكره الانحراف، يكره البعد عن السنة، يكره كذا. فإذا ذكرته أنت بما بهذا فإن ذلك مما لا يكرهه، فإن كرهه وقدم نفسه على الشريعة فلا عبرة بكراهته. ضبطتم يا إخوان الأصل ده ولا ما ضبطتموه؟ أنت واضح الكلام ده ولا مش واضح؟ أصل بعض الإخوة ممكن يقول لك يا شيخ قلبي قلبي يا شيخ، يعني بلاش الكلام، يعني احنا عايزين الحاجات تبقى ايه بس كده وخلاص، ها بلاش المنطقة دي. طب بلاش المنطقة ديت، وغيرك يعبي المنطقة كل يوم كل يوم، ده احنا لسه مروحين، مش احنا سايبين بعض الساعة كام؟ مش الساعة 9 على رسالة كلام ابن تيمية ومستمتعين بكلام ابن تيمية، ها تصبحنا بقى بكلام ما أنزل الله به من سلطان في الليلة دي، حصل منهج كبير بقى خلاص في تعزية النصراني وكذا. فاللي يقول اللي يقول ايه، اللي يقول كلام بقى كتير، وكان مخلصا لدينه ووطنه. تذكرون زمان كلمة لما أخذ قرضاه والدنيا أمت وما قعدت، ادخلوا بقى دلوقتي انظروا إلى الإيه الكلمات، بل يدعونا يعني الله عز وجل يعني يخلف بالإيه بالخير ويرزق وإلى آخره. المهم مش هنطول في الكلام الآن حتى نجمع الإيه المقاطع بقى كلها، ولعل يكون لنا هذا توجيه. لا شك ولا ريب أن الأمر يحتاج إلى وقفة. طيب، قال بكر بن مريه سمعت البخاري يقول أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. قال بكر ولقد لسعه ولقد لسعه الزنبور 17 مرة وهو يصلي، نحن نسميه الضبور يعني، وهو يصلي وما قطع الصلاة. وكذا نقلها وراقه قال وتورم جسده من ذلك. عودة إلى ثناء شيخي والعلماء عليه، قال عبد الله بن أحمد الأملي وددت أني شعر في جسد البخاري. وقال أبو عمرو أحمد بن ناصر الخفاف حدثنا محمد بن إسماعيل التقي النقي الذي لم أرى مثله، حدثنا محمد بن إسماعيل التقي النقي. هتعلق على دي بقى؟ ما يقدرش طبعا، هذا التقي النقي الزكي البهي طبعا. محمد مين؟ ابن إسماعيل، هذا اللي يقال فيه التقي النقي. مش اللي يقولك قال له ده انا اتكلمت ده كنت بقول الشباب اللي مسقط البناطيل وكذا، انا اسف انا يعني زعلت، انا كنت بتكلم عن الناس في يوم من الايام، الشباب اللي مسقط بناطيل كنت على الشباب اللي مسقط بناطيل والشباب اللي كذا، لا ده دول ايه يعملوا ايه يعملوا ايه يعملوا ايه. سبحان الله العظيم، سبحان الله. اعتذار واحد سلفي يقول اول كلمه له بعد اللي هذا شكرا للشباب، والثاني يقول الشباب اتقي الزكي النقي اللي خرج بصدوري وخرج بكذا، والثالث يقول اعاد الى الامه كرامتها، والرابع يقول لما اتصل عليه في القناه يقول يا ابني احنا كنا ايام 73 بنقابل العسكري كذا، انتم جادرون احنا قب رؤوسكم، والخامس والعاشر والمئة والالف، وده والسلف الاول في العالم يقولك هذا يوم كيوم بدر، فهذا من ايام الله عز وجل الذي ينبغي ان تذكر كيوم بدر وغير ايه وغير ذلك من هذه الامور والاشياء. هذا التقي النقي صحيح، هذا محمد بن اسماعيل قول التقي النقي الذي لم ارى مثله، هذا الذي يقال وبحق وبجدار. طبعا واحد هذه الكلمه ليست عفويه، ها يعني مثل هذه الكلمات ليست عفويه، انما هذه الكلمات تمثل مناهج من التقي النقي عندك يا سلفي، ده منهجك كله في هذه الكلمة، منهجك كله في هذه الكلمة، يعني العلماني والليبرالي والشيوعي والمسادي وكله عباء. ولا انت قلت من كان في هذه الساحة من شبابنا أصحاب السنة الذين خرجوا متأولين عالمين بأنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، وهم أفراد قلائل في هذا، وننصحهم ألا يكونوا مع هؤلاء، هذا الشباب الذي تربى على المصحف وعلى السنة وتحت أرجل العلماء، هذا الشباب التقي النقي، عودوا إلى بيوتكم والزموا مساجدكم، فأنتم الشباب التقي النقي، عودوا إلى ذاك التقى وهذا النقى. ولا ايه؟ ولا هذا العموم كله؟ هذا العموم شكر للشباب كله. قال أمان انتوا بتقولوا بعد كده احنا بنحارب العلمانيين ولا هنسيبها لمين؟ ما تسيبها للشباب دول. قال لا، انت خايف من ايه؟ ما هو مين اللي هيمسكها؟ ما هو الشباب دول يا سيدي. اتقي النقي الذاتي. فلئن كانوا غير اتقياء وغير انقياء وغير اذكياء فلماذا قلنا؟ ولئن كانوا الأتقياء والأنقياء والأذكياء فلماذا لم ندع لهم؟ عرفونا، ولا في منزلة بين المنزلتين. على فكرة منزلة بين المنزلتين ديت أصبح منهج المعتزلة فيها بارز في كل المسائل، منزلة بين المنزلتين. نحن نريد صحيح أن نحن نعرف، لا مش ده باتفاق، مش ده الشباب الليبرالي العلماني. طيب صحيح اللي طلع عمل ده مش ده الشباب؟ هما نفسهم بيقولك احنا ما عملناش حاجه يا سيدي، ده حصل واحنا قطفنا الثمره مثلا. طب ماشي، يعني اذا الذين وصفوا بالشباب الطاقي النقي الذكي دول ايه؟ طيب ما هم دول اللي عايزين دلوقتي، دول احنا بنقول ارجعوا عايزين ابن الامه، دول اللي بيقولوا احنا ما ينفعش الكلام ده، دول اللي بيقولوا احنا هنسيبها لمين؟ هنسيبها لمين؟ اما عن حبيب الجهاد قال ذبي وقد كان رحمه الله تعالى مجاهدا يقول بتحبيذ الرمي، يعني يحبذ الرمي وتعلم الرمي يعني. قال وراقه رأيته استلقى يوما ونحن بفربر في تصنيف كتاب التفسير وأتعب نفسه في ذلك اليوم في التخريج، فقلت له إني أراك تقول ما أثبت شيئا بغير علم قط، فما الفائدة في الاستلقاء؟ يعني بقول له انت لما استلقى لما تعب من في كتابه التفسير فاستلقى فقلت له يعني وراقه اني اراك تقول ما اثبت شيئا بغير علم قط. انت بتقول ما فيش حاجه الا واثبتها بعلم، فما الفائده في الاستلقاء؟ هات لنا بقى علم من ده بقى تستلقيته، فما الفائده؟ فقال اتعبنا انفسنا اليوم وهذا ثغر، خشيت ان يحدث حدث من امر العدو فاحببت ان استريح واخذ اهبه، فان عافصنا العدو كان بنا حراك. يعني لما استلقى استلقى بنيه، يعني هفضل اكتب اكتب حتى اذا دهم العدو ارضي خرجت منهك، لا لاستلقي حتى اذا دهم العدو ايه ارضي ونزل بي واحتيج الي خرجت وبي حراك. ايه ده ايه ده، يعقل هذا؟ نقول ما يبعد هذا عن البخاري رحمه الله تعالى، وده معنى قول ان استطعت ان تحك راسك الا بياتر ايه، فده بنية كذلك، ان استطعت ان تحك راسك الا بنيتي. يبقى عندنا قاعدتين، ان استطعت ان تحك راسك الا بأذن فافعل، وان استطعت الا تحك راسك الا بنية فافعل. قال وكان يركب الى الرمي كثيرا فما اعلمني رايته، في طول ما صحبته اخطأ سهمه الهدف الا مرتين، فكان يصيب في كل ذلك ولا يسبق. عودة الى عبادته ورعيه وصلاحه، وسمعته يقول ما توليت شراء شيء ولا بيعه قد كنت اكفى ذلك. قلت وكان ورث عن أبيه مالا فكان يعطيه مضاربة، يعني يعطيه لمن يعمل له في المضاربة، فقطع له غريم 25,000 فقيل له استعن بكتاب الوالي، فقال إن أخذت منهم كتابا طمعوا ولن أبيع ديني بدنياي. ثم صالح غريمه على أن يعطيه كل سنة 10 دراهم شيئا يسيرا من ذلك المال، واشترى له سرية بغلاء أو سرية بغلاء 500 درهم لكونه لما استعرضها مس ذقنها. ما ندري يعني ماذا يريد بها، أيوه بس لكونه لما استعرضها مس ذقنها، أي نعم مس ذقنها يعني فاشتراها بهذا، يعني أما ما سبقناها اشتراها بهذا يعني. وأنفذ إليه ولده أحمد بضاعة وطلبها التجار بربح 5,000 درهم، فقال انصرفوا الليلة، فطلبت منه بربح 10,000 درهم، فقال نويت البارحة بيعها لأولئك. يبقى ما عقدش لكن قال إيه نويت. طب وإذا خالف الواحد نيته، إذا كان ناوي يبيع لفلان ولم يبع له هل يلام؟ ما يلام. لكن انظروا إلى الورع، باع بالنية، وإحنا اليوم نبيع بإصالات الأمانة وبالشيكات ولا نفي. وقال ورقوا سمعته يقول دعوت ربي مرتين فاستجاب لي، فلن أحب أن أدعو بعد ذلك فلعله تنقص حسناتي. الله أكبر. كرامة له في رحلاته لطلب العلم. وسمعته يقول خرجت إلى آدم ابن أبي إياس فتأخرت نفقتي حتى كنت أتناول الحشيش، فلما كان في اليوم الثالث أتاني رجل لا أعرفه فوهب لي صرة دنانير. قال سليم بن مجاهد ما رأيت من 60 سنة أحدا أفقه ولا أورع ولا أزد في الدنيا من محمد ابن إسماعيل. أما عن إنفاقه طلب العلم فقال والرقوة سمعته يقول كنت أستغل في كل شهر 500 درهم فأنفقها في الطلب وما عند الله خير وأبقى. وده طبعا خير النفقة يا أخوان، في كتاب في طلب في مواصلات، كل هذا نفق إن شاء الله من أعظم النفق لترجى لك عند ربك. أرأيت لو اشتريت سهما لغاز يغزو في سبيل الله، ها ماذا يكون؟ أرأيت لو أعددت راحلة لغاز يغزو في سبيل الله، إن الكتابة وإن رحلة في ذلك لأعظم من السهم وأعظم من الراحلة، فإنه جهاد أعلى، جهاد الحجة والبيان. ولهذا الواحد لو يأخذ يا أخواني من قوت يومه وليلته ليشتري كتابا يتعلم أو يرحل إلى شيخ يكتب. أما عن كرمه فقد أنشأ مكان للرباط بقرب بخارى، وكان قليل الأكل كثير البر والصدقة، يعطي الطالب 20 أو 30، وأعطى رجلا 300 درهم، قال وراقه وهبني مرة 1000 درهم، وأغضبته جارية مارة وأعتقها. وقيل كان نحيف الجسم ليس بالطويل، عودة إلى شمائله، قيل كان نحيف الجسم ليس بالطويل، وكان معه في ملبوسه شيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب فنون. أما عن رئيف الجهمية فقال الفربري سمعته يقول نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت أحدا أضل في كفره من الجهمية، والقرآن كلام الله ليس بمخلوق. وطبعا هذا منقول عن الإمام زيد بن المبارك يقول إن نقدر أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام هؤلاء. أما عن اختلافه مع أمير بخارى فقال بكر بن منير بعث أمير بخارى خالد بن أحمد خالد بن أحمد الذهلي إلى البخاري احمل إلي الجامع والتاريخ لأسمع منك، فقال لرسولي أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب الناس، فليحضر في مسجدي أو داري، وإلا فليمنعني ليكون لي عذر عند الله. فوقعت الوحشة. وطبعا هذا ليس على إطلاقه، ولكن البخاري رأى أن الصالح هذا مع ذاك، وإلا لو جاءك حاكم وقال تعالى أريد أن أتعلم، وأنت تريد فعلا أن تعلمه وأنت تعلم من حالي أنه محب للعلم، فهل يا ترى تذهب إليه ولا ما تذهب؟ اذهب إليه وعلمه لينفع الله عز وجل هذا الحاكم بك، بل إن البطانة الصالحة هي في الحقيقة عمد صلاح الوالي والسلطان، لكن هذا يحمل على معنى خاص. ولهذا طارة يبعث إليك الحاكم ويقول لك افعل كذا وكذا مثلا، أو تعالى أو خذ كذا، قد يعرض عليك أعطيه فلا تأخذها لمعنى تراه في الحاكم، لمعنى تراه، وقد تأخذها لمعنى تراه. ولهذا بعض السلف أخذ وبعض السلف ما أخذ، بعض السلف دخل وبعض السلف ما دخل، بعض السلف تولى القضاء وبعض السلف ما تولى القضاء، كل هذا مبني على رؤية يراها العالم مع المعين هذا، مع الايه؟ مع المعين هذا. وقيل طيب هل يقال هذا عصيان للأمير؟ المفترض أمير قال له يبقى يروح على طول سمعا وطاعة. طب أي معصية؟ بقول له تعالى علمني البخاري. ها لا يعني قد يكون هذا الجواب بعيدا. ها أصل يفر، لكن إذا عينه السلطان تعال لي روح. ها إيه ها لا احنا بنتكلم في نقطة، ليه ما راحش للأمير وقد طلبه؟ اصلا ممكن تلاقوها بكرة ديت في الخروج على الحاكم ولا حاجة. ها احسنت يا وليد، عند البخاري علم ان الامر ليس على الالزام، هو يريد أن يطلب فقال تيجي المسجد يطلب، المسألة بقعة الطلب بس، فأشار أن يطلب في المسجد ويبقى هو نجي نفسه. إنما لو قال تعالى يا بخاري أريدك لازم البخاري أن يذهب إليه، فقد يقول هذا من باب الرجاء، والرجاء ما بعنده، زي ما يعطيله قال خذ هذه. طيب إذا ما أخذه يكون عاصيا؟ لا ما يكون عاصيا. قيل طلب منه أن يخص أولاده بمجلس فامتنع فنفاه عن البلد فدعا عليه، فعجل بعد شهر وأركب حمارا ونودي عليه من جهة ابن طاهر. يبقى هذا معنى رآه البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أما عن وفاته قال فبلغنا أن البخاري نزل قرية خرتنك على فرسخين من سمرقند، فنزل على غالب بن جبريل ف فمرض واشتد مرضه ثم أراد الركوب فعجز فقال قد ضعفت، فدعا بدعوات ثم اضطجع فقضي رحمه الله تعالى أو فقضى رحمه الله تعالى وسال منه عرق عظيم. قال ابن جبريل فلما دفناه فاح من قبره رائحة غليظة أصيب من المسك، فدام ذلك أياما، ثم علت سواري بيض إلى السماء فتعجب الناس منها وكانت بحذاء قبره، وأخذ الناس من تراب قبره حتى كاد ينكشف، حتى خرج بعض مخالفيه إلى قبره وشهدوا ذلك وأظهروا التوبة من أذيته. طبعا ابتلاء البخاري أيضا كلو محنة عظيمة في مسألة اللفظ، وأوذي بسبب ذلك إذاء عظيما، وكان الحق معه رحمه الله تعالى. وأيضا يعني أئمة السنة زي الذهلي لما تكلم عليه في هذا، أيضا الذهلي كان على حق، هو على حق، هو الذهلي رأى سد الباب والبخاري تكلم بالمعتقد، فلم يرى البخاري أبدا يعني لفظ بالقرآن مخلوق وقال قول الجهمية، إنما قال ألفاظنا بالقرآن مخلوقة يقصد ما يكون الإنسان من عمل فيها الذي هو التلفظ إذا لم يكن من القرآن. نعم نعم. فين التراب؟ اي نعم، لا شك ان هذا من الغلو، لكن ما ذنب البخاري؟ هذا من الغلو طبعا، واخذ الناس من تراب قبره حتى كذا انكشف، هذا طبعا من الغلو ولا يصح في قبر النبي فضلا عن قبر البخاري. نعم. لا، الوقائع تعددت، الوقائع تعددت، هذا الواقع يعني هذا طلب منه مرات، فهذا مرة وهذا مرة وهذا مرة، فالذي نفي بسببه هي تلك الوحش التي تسببت عن ذلك. عن ذلك يبقى هو طلب منه أن يعلم وأولاده وأن يأتي إليه، وطلب منه كذا وكذا، فالبخاري رحمه الله تعالى رأى معنى خاصا في هذا لا يتعارض مع السمع والطاعة له في هذا، فكل هذا مبنى على العلم، لكن حصلت وحشة نفسية، فقد لا يكون للسلطان حق في هذا إيجاب، لكن تحصل وحشة، مثل ما أقول لك مثلا إيه، أنت مثلا أفتني في كذا وأنت عالم مثلا يعني، فلم تفتن وبجوارك عالم آخر استفتيته، أنت قد تقصد أن الأمر ليس مقصورا علي، استفتي غيري لمعنى أنت تراه، لكن هذا لا يمنع أن تقع مني الوحشة، أنت قد مثلا تخطئ خطأ الآن مثلا فأعنفك أمام الطلبة، أنا أرى أن هذا التعنيف لك درس الآن مثلا، لكن أن توقع في نفسك هذا وبالتالي ترتب على ذلك إيه، خلاص ما عادش بحضر دروس، واحد يقول لك مثلا والله رايح للشيخ مثلا كذا، تقول والله جزا الله خير، فخد بالك، فالوحشة ليست لأنه مثلا أمره أمرا يطلب منه أن يأتي فعصاه البخاري وخرج عليه، لا، إنما الوحشة وقعت في نفسه ولعل من أنفة لحقت به فأدى ذلك إلى أن تسبب في إخراجه من بلده، والبخاري رحمه الله تعالى ما رأى أن ذلك يلزم، يبقى من ناحية البخاري رأى أن ذلك لا يلزم، ومن ناحية الرجل وقع في نفسه وحشة، لماذا يعني ما يحضر، لماذا ما يحضر، فوقعت الوحشة وليس لأن له إيه حقا، وليس لأنه له حقا، يبقى البخاري رحمه الله تعالى، وهذا كثير جدا، أنت قد لا يلزمك شيء فتفعل، أنت الآن ممكن تقول يا شيخ تعال تفضل عندي وكذا، فأنك لا والله أنا مشغول، لا لن أتيك، أنا حينما أقول هذا أنا ما خلفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا دعاك فأجب وكذا، لمعنى أنا أراه خاصا عندك، أنا أرى عندك منكر معين أنا لا أقوى، لو جئتك لا أقوى على إنكاري، لهذا اعتذرت، لكن أنت تقول الله لماذا راح الشيخ لفلان ولم يأتي عندي، فحصل في نفسك وحش من أجل هذا إيه، ترتب على ذلك تصرف من قبلك، فأنا من ناحيتي لا يلزمني أن أتيك، وأنت من ناحيتك قد تصرف تصرفا بناء على تلك الوحشة التي استنتجته، هذا الذي حصل من البخاري تماما، فلم يرى أن ذلك يلزمه، ولكن الأميرة وقع في قلبه ما استوحش به فعل البخاري وأدى إلى ذلك. نعم. معنى معنى احنا نقول معنى وهذا يدخل تحته معاني كثيرة. المهم معنى ليس انه يلزمه الذهاب بس لعله بقى لعله لعله هتلاقي عند البخاري اكيد. نعم ما ايه الاشكال ده موضوع تاني يعني ما الاشكال ايه دعا عليه دعا عليه بحق ولا بغير حق هذا شيء ثاني يعني تقصد من ايه من وراء هذه ايه ايه دعا ما في اشكال من اللي دعا الى لظلمه الدعاء على الظالم لا بأس حتى ولو كان حاكما لكن يدعو ماذا بينه وبين الله عز وجل ولهذا قال ابن زيد في التعليق شرح العيني حتى قال في ويعلق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم قال ابن زيد وينبغي إذا سأل الله الذي له أن يسأله سرا أن يسأله سرا فالدعاء هذا الدعاء على الظالم وحتى لو على السلطان فين قال مهيب بن سليم مات البخاري عندنا ليلة عيد الفطر من سنة 56 و200 وقد بلغ 62 سنة قلت ورؤيت له منامات حسنة حدث بها من رأوها وكانوا يستسقون عند قبره رحمه الله تعالى ورضي الله عنه طبعا هذا أيضا لا ينبغي فلا يستسقى عند قبور الصالحين وهذا وإن وجد في قبور الصالحين إلا أنهم براء من هذا يوجد عند قبر الشافعي هذا يوجد عند قبر البخاري يوجد عند قبر أبي أيوب الأنصاري يوجد عند قبر كثير من التابعين يوجد عند قبر الحسين إيه الآن هنا وهناك ولكن كل هذا هم براء إيه منه ولهذا قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بيان الطواغيت قال ومن دعا إلى عبادة نفسه وقال ومن عبد من دون الله وهو راض يبقى عبد وهو راض أو دعا إلى عبادة نفسه أما من عبد وهو غير راض كما عبد المسيح كما عبد علي كما عبد هذا فإن ذلك إيه لا يضر نعم بهذا نكون نعم الرؤى ما يعدل بها شخص لا يجرح رجل بناء على رؤية ولا يعدل بناء على رؤية أبدا إنما هذه الرؤى يستأنث بها فهي جزء من 46 جزء من النبوة يستأنث إنما ما يقال هذا لأن الشيطان قد يأتيك فيلبس عليك يأتي على المبتدع ويجعل له رؤى إيه يعني عظيمة ويأتي على أهل السنة ويجعل له رؤى كذا لا الرؤى لا يؤخذ لا أحكام ولا يأخذ منها جرح ولا تعديل ولا يأخذ سنة وبدعة أبدا والحكم على الشخص هذا حكم شرعي لأن الحكم مبني على أدلة نعم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم الفرغ من هذه الرسالة المباركة ونسأل الله عز وجل أن يجزي البخارية ويجزي الذهبية خير الجزاء عما قدم من ميراث لهذه الأمة المباركة وبهذا نكون قد فرغنا من الرسالة الثالثة من رسائل هذه الدورة نسأل الله تبارك وتعالى أن يعين على إتمام كتبها إن شاء الله الساعة 8:30 الآن اتفضلوا في الفطور وسنعاود الساعة 9 بإذن الله تبارك وتعالى.